إن خير ما يبذل به الإنسان وقته طلب العلم، وطلب العلم من أعظم الأرزاق، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالتفقه في الدين من الخير العظيم. تعالني بعد تعال. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإذا أراد الإنسان بنفسه أن يرتفع عن لعاعة الدنيا فعليه أن يبكر في طلب العلم، والبكور في طلب العلم من أنفع ما ينفع الإنسان في العلم، من حيث الفهم ومن حيث الثبات ومن حيث القبول والرضا ومن حيث البركة. كل هذه الحيثيات يجعل الإنسان يلم ويهتم بطلب العلم في أول النهار. وأما درسنا في تعليقات على رسالة شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية شيخ الإسلام بحق رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهي الرسالة المسمى بالحسبة. فلا بد أن نتصور أولا ما معنى الحسبة وما هي أقوال الناس في الحسبة، ثم نقرأ الرسالة لننظر بعد ذلك التصور المختصر كيف نفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المقصود بالاحتساب في كلام السلف رضوان الله تعالى عليهم هو كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيفية أمر الإنسان بالمعروف ونهي عن المنكر. هذا يسمى احتسابا، لأن الإنسان يقوم بفعل ويقول قولا لا يريد من وراء ذلك شيئا من لعاعة الدنيا، وإنما مقصوده الأول والآخر رضا الله تبارك وتعالى، كما جاء في حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله أي مخلصة، ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث يبين المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، أن يكون قلبه لله خالصا وللنبي صلى الله عليه وسلم متبعا وبكتاب الله سبحانه وتعالى مستنيرا، ويكون مقصوده بذلك نفع المسلمين من حيث العموم ومن حيث الخصوص. كيف يأمر الإنسان أهله إذا كان له ولاية عليهم؟ كيف يأمر الإنسان من ليس له عليهم ولاية ممن هو في مرتبته ومنزلته ودرجته؟ كيف يأمر الإنسان من هو فوقه وأعلى منه منزلة ودرجة في الدنيا أو في العلم؟ الناس في هذه المسائل كلها اتخذوا طريقين مشهورين، فسلك من نظر إلى القدر مسلك الرضا بالواقع ولو كان مخالفا للشرع، فأصبحوا لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، وحال فعلهم بل ولسان مقال بعضهم أن الرضا بالقضاء لازم في كل مقضي، وليس الأمر كذلك، بل الواجب على المسلم فضلا عن طالب العلم أن يرضى بالقضاء إذا كان مرضيا لله تبارك وتعالى، وأن يسخط بما يقع إذا كان مسخوطا لله تبارك وتعالى، وإذا كان الذي وقع لله تبارك وتعالى مرضيا فإنه ينظر ماذا أمره الله تجاه ذلك المرضي فيلتزمه، وينظر إذا كان الواقع مسخوطا لله تبارك وتعالى، ينظر ماذا أمره الله تبارك وتعالى فيأتمر. وهذا هو الجمع بين الشرع والقدر. لكن غلاة الصوفية وعلى وجه الخصوص الطرقية منهم ينظرون إلى مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أنها فضلة في الكلام أو في الفعال، ولذلك لا ترونهم يحركون ساكنا، بل ربما يرون المنكرات فيقول بعضهم عياذا بالله أن هذا هو الدين. وبإزاء هؤلاء أو ضد هؤلاء كما هو الحال في الأمور كلها، أن الناس يتخذون طرفي نقيض، وأهل الحق هم الوسط العدل الخيار. بإزاء هؤلاء سلك الخوارج والمعتزلة مسلكا، إذا صح التعبير سلكوا مسلك التشدد، سلكوا مسلك الإفراط، أولئك وقعوا في التفريط. والخوارج والمعتزلة في هذا الباب وقعوا في التشدد وفي الإفراط في الغلو، فألزموا الناس بما لا يلزمهم شرعا، ألزموا الناس بما ليس بواجب عليهم شرعا. وتحت هذا الغطاء، غطاء الحسبة، خرجوا على ولاة أمر المسلمين وزعموا أن ذلك من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فلبسوا الحق بالباطل. أولئك قالوا مستدلين بآية في كتاب الله بغير وجهها، لا يضركم من ضل إذا اهتديت. وهؤلاء قالوا إن تغيير المنكر أمر لا بد منه، تغيير المنكر أمر لا بد منه، وإذا لم ينكره الإنسان ولم يغيره الإنسان فإنه ليس بمؤمن. ومعلوم أن قوله جل وعلا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، الآية لو أن الإنسان فهمها على فهم الصحيح يجد أن في الآية دليلا عليهم لا لهم، لأن الآية فيها التنصيص لا يضركم من ضل إذا اهتديت، ومن الاهتداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الوسع والقدرة والطاقة. وما يستدل به هؤلاء من الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، حجة عليهم لو أكملوا الحديث، هم يقولون لا بد من تغيير المنكر، ليس هذا هو الشرع، الشرع يأمرك أنت تنكر المنكر لا أن تغير المنكر، تغيير المنكر هذا قد يكون بيدك وقد لا يكون بيدك، أنت عليك إنكار المنكر، إن كنت ذا ولاية تنكر المنكر بيدك، إن لم تكن ذا ولاية فتنكر المنكر بلسانك، إن خفت على نفسك سوغ الشارع لك أن تنكر المنكر ولو بقلبك. المقصود أن الواجب هو إنكار المنكر، أما تغيير المنكر فهذا ليس إليه، تغيير المنكر قد يقع بيدك وتحت طائلتك وقد لا يكون من الأمور التي تحت وسعك وقدرتك. فإذا كان الناس في الحسبة على هذين الطرفين، أناس تركوا الحسبة نظرا إلى القدر، وأناس غلوا في الحسبة نظروا إلى الشرع وإلى بعض النصوص في الشرع ولم ينظروا إلى القدر، فإن أهل السنة والجماعة وفقهم الله تبارك وتعالى في النظر إلى النصوص الشرعية كلها في باب الحسبة مع النظر إلى القدر. وهذه الرسالة التي بين أيدينا هي حقيقة رسالة عظيمة جدا. لم أقف لأحد من العلماء المتقدمين يتكلم عن الحسبة بهذا التفصيل العميق والدقيق الذي تكلم فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فنبدأ إن شاء الله بقراءة هذه الرسالة مستفيدين من كلام الإمام ومتنورين بما يقوله، وإذا كان في شيء لم نفهمه فإننا إن شاء الله تبارك وتعالى نعلق عليه. فقط واحد منكم يمكن يرفع يدي يقول ما فهمت هذا، على بركة الله. تبدا انت ولا الشيخ صالح؟ طيب ابدا الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. أما بعد، فيقول الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العالم شهاب الدين عبد الحليم ابن الشيخ الإمام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية رحمة الله عليه: الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغي وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، حيث بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما، وجزاه عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته. أما بعد، فهذه قاعدة في الحسبة، أصل ذلك أن تعلم أن جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لذلك، وبه أنزل الكتب وبه أرسل الرسل وعليه جاهد الرسول والمؤمنون. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
هذا يعني تأصيل عظيم جدا من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن المسلم عليه أن يدرك أن الولايات، أن الولايات بكسر الواو بمعنى الإمارات والأحكام والحكم، أن الولايات كلها لأجل إقامة دين الله سبحانه وتعالى. إذا تذكر المسلم هذا، سواء كان في أي ولاية من الولايات، صغيرة أو كبيرة، مدير أو وكيل أو وزير أو حاكم، إذا تذكر أن الأصل في إقامة هذه الولايات إقامة شرع الله عز وجل، فإنه يكون مرزوقا من الله عز وجل الإخلاص. أما إذا كان الإنسان من أول وهلة يمسك الولايات ولا يدري لماذا يمسك، فحينئذ لا يتذكر الإخلاص، ومن لا يتذكر الإخلاص لا يحسن عملا ولا يتقن عملا. نعم.
قال رحمه الله: وقد أخبر عن جميع المرسلين أن كل منهم يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وعباداته تكون بطاعته وطاعة رسوله، وذلك هو الخير والبر والتقوى والحسنات والقربات والباقيات والصالحات والعمل الصالح، وإن كانت هذه الأسماء بينها فروق لطيفة ليس هذا موضعها.
لا بد أن ندرك أن الولايات في الدنيا منقسمة إلى قسمين: ولايات شرعية بحتة مثل الرسالة والأنبياء والعلماء، والولايات الشرعية الأخرى كالإمامة، الإمامة العظمى وإمامة المسجد والأذان، وكثيرة الولايات الشرعية. وهذه لا بد أن ندرك أن لها شروط خاصة. والقسم الثاني في الولايات الولايات الدنيوية، وهذه في دين الله تبارك وتعالى إنما جيء بها لا لذاتها فحسب، وإنما لمقصد آخر أيضا، وهو إقامة شرع الله عز وجل. فمثلا قد يكون المسلمون بحاجة إلى من يقوم لهم بولاية أمن الطريق، مثل ما يسمى اليوم بوزارات الداخلية، فهذا مقصود دنيوي عظيم وهو إيجاد الأمن. لكن المقصود الذي ينبغي أن يجعله المسؤول نصب عينيه هو إيجاد الأمن لإقامة دين الله تبارك وتعالى، من صلاة وجماعة وجمعة وعيدين ونحو ذلك. لأن الأمن مثلا إذا فقد في مكان ما فإن الناس لا يستطيعون إقامة أمورهم الدينية ولا أمورهم الدنيوية. كذلك إقامة إنسان ليصلح للناس الطرقات فهذه مقصودة لأمر دنيوي، ولكن ينبغي على القائم أن يدرك أن هذا أو هذه الوظيفة التي هو فيها من إقامة الطرقات هي وظيفة دنيوية، ولكن عليه أن يدرك أنه إنما يفعل ذلك لإقامة شرع الله تبارك وتعالى، فيسهل على الناس الزيارات التي تكون سببا لصلة الأرحام، ويسهل للناس السفر في الطرقات لتحصيل العلم، للذهاب للحج والعمرة ونحو ذلك. فمتى ما شعر الإنسان في الولاية الدنيوية أنه يمكن أن يجعل ذلك تسخيرا لأمور شرعية فإنه يحسن العمل أكثر فأكثر. نعم.
وهذا الذي يقاتل عليه الخلق، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
هذا تأصيل عظيم، وهو أن القتال لا يكون إلا لأجل هذا المقصد العظيم، وهو تعبيد الناس لله رب العالمين. لا يجوز للإنسان أن يدخل في قتال لأجل مغنم، وهو أعظم الأمور الدنيوية يسعى إليها أهل الدنيا، ولا لأجل سمعة كالشجاعة والإقدام، وفلان مقدام، فلان ما يسكت عن الحق، فلان كذا. لا، إنما المقصود الأعظم الذي من أجله شرع الله القتال هو إقامة تعبيد الناس لله رب العالمين. فلا يقاتل إلا من أنكر العبادة لله تبارك وتعالى، من أشرك، من كفر، فلا يقاتل إلا هؤلاء الذين وقعوا في الكفر والشرك، فحينئذ جوز الله جل وعلا قتالهم، قتال أهل الشرك، قتال أهل الكفر. أما قتال الذين يأتون بالمنكرات ممن هم دون الشرك والكفر فلم يجوز الشارع قتالهم إلا في حدود ضيقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فذكر الأمور التي تجوز فيها قتال المسلم: التارك لدينه وهذا هو الأمر الأعظم، والثيب الزاني، وقاتل النفس.
قال رحمه الله: وكل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناصر، فالتعاون والتناصر على جلب منافعهم، والتناصر لدفع مضارهم. ولهذا يقال: الإنسان مدني بالطبع، فإذا اجتمعوا فلا بد لهم من أمور يفعلونها يجتلبون بها المصلحة، وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة، ويكونون مطيعين للآمر بتلك المقاصد والناهي عن تلك المفاسد. فجميع بني آدم لا بد لهم من طاعة آمر وناه.
هذا يعني مفطور عليه الناس، لا يمكن للناس أن تتم لهم أمورهم الدنيوية فضلا عن الأمور الدينية إلا بالاجتماع. ولكن القلوب اليوم والعقول انتكست، يرون أن النفع إنما هو في التفرق، في التحزب، في تكتلات. يا سبحان الله، هذا على خلاف الفطرة، على خلاف العقل، على خلاف الدين. ولكن مع ذلك نظر الناس إلى بعض الأفعال الغربية التي عليها الناس فظنوا أن التحزبات هي الخير، وأن التفرقة وما يقوم به الناس من التكتلات هذا هو الخير. هذا ليس الأمر كذلك، هذا مخالف للفطر، مخالف للفطر. كل إنسان يدرك أن أهل البيت هم إخوة فيما بينهم، إذا اختلفوا فسد أمرهم، إذا ائتلفوا تم لهم أمورهم الدينية وأمورهم الدنيوية. هذا مثال على الأسرة، فكيف بالمجتمع؟ نعم.
فمن لم يكن من أهل الكتب الإلهية ولا من أهل دين فإنهم يطيعون ملوكهم فيما يرون أنه يعود بمصالح دنياهم، مصيبين تارة ومخطئين أخرى. وأهل الأديان الفاسدة من المشركين وأهل الكتاب المستمسكين به بعد التبديل أو بعد النسخ والتبديل، مطيعون فيما يرون أنه يعود عليهم بمصالح دينهم ودنياهم. وغير أهل الكتاب منهم من يؤمن بالجزاء بعد الموت ومنهم من لا يؤمن به. وأما أهل الكتاب فمتفقون على الجزاء بعد الموت، ولكن الجزاء في الدنيا متفق عليه أهل الأرض، فإن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة. ولهذا يروى: الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة.
هذه كلمة من شيخ الإسلام أصبحت حكمة متداولة بين أهل العلم. الله تبارك وتعالى قد يقيم الدولة الكافرة ويجعل لها الإدالة، لأنها تقيم العدل فيما بين شعبها، فلا تظلم، الناس عندها سواء في حكمها الوضعي الذي وضعها هم، يمشون عليك أسنان المشط. ويزيل الله تبارك وتعالى الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة، إذا كان الشريف يترك والوضيع يقام عليه الحد ويقام عليه الأحكام. لذلك العدل هذا مما ينشده الخلائق كلهم، والعدل وإن كان نظرة الناس إلى العدل مختلفة بحسب ما يرونه هم عدلا، لكن العدل في حد ذاته مقصود للكل. ويتعجب الإنسان كيف أن أهل الأرض هم ثلاثة أصناف: أهل دين ليس لهم كتاب من السماء، وهم أهل الديانات الوضعية مثل البوذية والزرادشتية وأهل الأصنام والمجوس على قول ومن في حكمه. والقسم الثاني هم أهل الكتاب المبدلين لدينهم من اليهود والنصارى وبعض المنتسبين إلى الإسلام مثل القاديانية والبهائية والبابية والبهرة ونحوهم. فهؤلاء أهل الكتاب ينتسبون إلى القرآن مثلا، ولكنهم بدلوا وغيروا. نجد إذا نظرنا إلى واقع الناس، سلام الله، تعالوا بسرعة، نجد أن هؤلاء إذا نظرنا إليهم، إلى الأعاجم الذين ليس عندهم كتاب، وإلى فارس والروم وإلى اليهود والنصارى، نجد أنهم يجتمعون على ولاة أمرهم إما بطريقة معينة من الطرق التي وضعوها لأنفسهم، ولا يرون الاختلاف عليه. والعجب كيف أن الشيطان رضي في التحريش فيما بين المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان لابد من طاعة آمر وناه، فمعلوم أن دخول المرء في طاعة الله ورسوله خير له، وهو الرسول النبي الأمي المكتوب في التوراة والإنجيل، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وذلك هو الواجب على جميع الخلق. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته للجمعة: إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها. وكان يقول في خطبة الحاجة: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. وقد بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأفضل المناهج والشرائع، وأنزل عليه أفضل الكتب، فأرسله إلى خير أمة أخرجت للناس، وأكمل له ولأمته الدين، وأتم عليهم النعمة، وحرم الجنة إلا على من آمن به وبما جاء به، ولم يقبل من أحد إلا الإسلام الذي جاء به، فمن ابتغى غيره دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
هذا من أعجب ما يكون، أن المسلم يدرك أن دينه كامل، ثم بعد ذلك يبحث عن طرق شرقية أو غربية لتغيير الواقع الذي يعيش فيه، ولا ينظر إلى ما أنزله الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يغير الواقع كيف يعمل فيه. الله المستعان.
نعم. وأخبر في كتابه أنه أنزل الكتاب والحديد ليقوم الناس بالقسط، فقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز.
هذه الآية وردت في سورة الحديد، وآية الحديد في سورة الحديد، وفيها مناسبة عظيمة جدا. فالناس في واقع الأمر ينقسمون إلى ناس عندهم تمسك بالمنزل وتمسك بالأسباب ومنها الحديد، فهؤلاء لا يمكن أن يهزموا أبدا، لا يمكن أن يهزموا أبدا، ولهم الغلبة دوما بشرط إقامة الوزن والقسط، بشرط إقامة الوزن والقسط. الصنف الثاني أناس عندهم تمسك بالمنزل، ولكن عندهم ليس عندهم تمسك بالحديد وهو الأسباب الدنيوية، فهؤلاء قد ينصرهم الله وقد لا ينصرون. ومثال على ذلك قديما ومستقبلا. قديما ما جاء في قصة عيسى عليه الصلاة والسلام، هو وحواريو كانوا متمسكين بالمنزل قطعا، ولكن لم يكن عندهم تمسك بالحديد، فرفعه الله تبارك وتعالى، وكان الرومان يريدون قتله وصلبه. وسيكون في آخر الزمان ينزل عيسى بن مريم، وهذا مثال سيأتي، ينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ينزل فيكون معه المؤمنون، ولكن ليس عندهم، هم عندهم تمسك بالمنزل قطعا، ولكن ليس عندهم من التمسك بالحديد وبالأسباب ما عند يأجوج ومأجوج، فيقول الله له: حز بمن معك من المؤمنين إلى جبل الطور. إذن قد لا ينصرون إلا بحكمة من الله، بمعجزة من الله تبارك وتعالى، فيأتي يأجوج ومأجوج ويحاصرون المؤمنين حتى ينزل الله نصره بإهلاك عدوهم بلا قتال. القسم الثالث من المسلمين من ليس عنده تمسك بالمنزل وليس عنده تمسك بالأسباب الدنيوية مثل الحديد، ويريد النصرة، كيف لهم ذلك؟ فهؤلاء حال الناس اليوم، هذا حال الناس اليوم، ليس عندهم تمسك بالمنزل، أبعد الناس عن دين الله تبارك وتعالى، وليس عندهم تمسك بالحديد الدنيوي، ثم يريدون النصر، هذا لا يمكن. فلو من تأمل هذه الآية يجد. وأما غير المسلمين فهم إنما لهم الغلبة بقدر تمسكهم بالحديد، مثل الآن نرى الدول الغربية تتقدم لتمسكها بالأسباب الدنيوية وأعظمها الحديد، وهذا حال الدول غير المسلمة منذ بزوغ شمس تاريخ الإسلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لما تمسك جنكيز خان ومن معه بأسباب الدنيوية والحديد غلبوا المسلمين، لما الصليبيين تمسكوا بالحديد غلبوا المسلمين، لما رجع المسلمون إلى دينهم وتمسكوا بالحديد نصرهم الله تبارك وتعالى. وأما من يقول لا، إن ننتصر فقط بالإيمان، نقول إن الله جل وعلا رتب الأمور على أمور شرعية وأمور قدرية. الأمور الشرعية التمسك بالمنزل، الأمور القدرية التمسك بما جعله الله سببا لأمر آخر، مثل الإنسان الذي يريد أن يتزوج، شرع الله تبارك وتعالى أنه إذا أراد الولد أنه يتزوج، قدر الله أن الولد قد يأتي بالزواج وقد يأتي بالسفاح، فبأي طريق يسلكه الإنسان؟ يمسك الطريق الشرعي الموافق للقدر، فحينئذ ينتج عنه نتاج طيب مفيد نافع. نعم.
ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بتولية ولاة أمور عليهم، وأمر ولاة الأمور أن يردوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، وأمرهم بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله تعالى. ففي سنن أبي داود عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم.
سبحان الله، هذا من أعظم الأدلة على وجوب نصب الولاية ونصب الإمام. هناك أدلة كثيرة، وإنما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية لأن هناك من الخوارج من يزعم أنه لا يجب تولية الإمام. طيب إذا كان لا نولي إنسان علينا، فمن سيتولى أمر المسلمين؟ قالوا الأمور تمشي هكذا سبهلة، وهذا لا شك أنه من الشيطان. لا يصلح الناس سراتا فوضى، لا سرات لهم ولا سرات لهم إذا جهالهم سادوا، هذا معروف عند الجاهليين، فكيف بالمسلمين؟
وفي سننه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا أحدهم. فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات أن يولى أحدهم، كان هذا تنبيها على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك. ولهذا كانت الولاية لمن يتخذها دينا يتقرب به إلى الله ويفعل فيها الواجب بحسب الإمكان من أفضل الأعمال الصالحة، حتى قد روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحب الخلق إلى الله إمام عادل، وأبغض الخلق إلى الله إمام جائر.
وجاء أيضا في السبعة الذين يظلهم الله قال: إمام عادل، أحد السبعة إمام عادل. وهذا من أعظم الأمور الدالة على أن إمامة الناس من أفضل الوظائف إذا كان من رجل قائم بالعدل. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وإذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهي، فالأمر الذي بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف، والنهي الذي بعثه به هو النهي عن المنكر، وهذا نعت النبي والمؤمنين، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا واجب على كل مسلم قادر، وهو فرض على الكفاية، ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره. والقدرة هو السلطان والولاية، فذو السلطان أقدر من غيرهم، وعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم، فإن مناط الوجوب هو القدرة، فيجب على كل إنسان بحسب قدرته. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر،
يعني هذا أمر مهم، التنبه إلى أصل حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأصل الحكم حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو فرض كفائي، هذا هو الأصل، ولا يمكن أن ننتقل من هذا الأصل إلى الفرض العيني إلا بدليل. فلا يصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا عينيا إلا بضابط كما ذكره شيخ الإسلام، وهو أن يتعين على الشخص. فلو كنا عشرة مثلا ومررنا بمكان ورأينا منكرا، فلو واحد أنكر سقط عن الباقين. إذن ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضا عينيا كما يدعيه الخوارج، بل هو فرض كفائي، ولا يتعين على الإنسان إلا في ظروف خاصة، مثل إنسان يعلم أن هذا منكر وغيره لا يعلم فيتعين عليه دون الذي لا يعلم، أو إنسان يقدر على أن ينكر والآخر لا يقدر فيتعين عليه دون الذي لا يقدر، فهذه مسائل خاصة. وإلا الأصل أن المنكر إذا أنكره واحد من الناس سقط عن الآخرين، والمقصود هنا بالإنكار الإنكار الفعلي أو الإنكار القولي. أما الإنكار القلبي فهذا واجب على كل مسلم، الإنكار القلبي واجب على كل مسلم لأنه لا يتعلق بالقدرة لا يتعلق بالقدرة. فلو أن 10 كانوا يمشون في مكان فرأوا منكرا، فلو واحد منهم أنكر قولا أو بالفعل إذا كان قادرا أو له نوع ولاية سقط عن الباقين الفرض الكفائي القولي أو الفعلي. أما الفرض العيني الذي هو في القلب فهذا لا بد من الجميع أن ينكروا هذا المنكر في قلوبهم ولا يرضوا.
وجميع ولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى مثل نيابة السلطنة، والصغرى مثل ولاية الشرطة وولاية الحكم ولاية الحكم أو ولاية المال، وهي ولاية الدواوين المالية وولاية الحسبة. لكن من المتولين من يكون بمنزلة الشاهد المؤتمن والمطلوب منه الصدق، مثل الشهود عند الحاكم، ومثل صاحب الديوان الذي وظيفته أن يكتب المستخرج والمصروف، والنقيب والعريف الذي وظيفته إخبار ذي الأمر بالأحوال. ومنهم من يكون بمنزلة الأمين المطاع والمطلوب منه العدل، مثل الأمير والحاكم والمحتسب، وبالصدق في كل الأخبار والعدل في الإنشاء من الأقوال والأعمال تصلح جميع الأحوال، وهما قرينان كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الظلمة: من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحظ، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحظ. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق وتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. وقال تعالى: لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فلهذا يجب على كل ولي أمر أن يستعين بأهل الصدق والعدل، وإذا تعذر ذلك استعان بالأمثل فالأمثل، وإن كان فيه كذب وظلم، فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، والواجب إنما هو فعل المقدور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر بن الخطاب: من قلد رجلا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين.
اليوم مع الأسف الشديد نريد كثير من الناس يريد من الحاكم أن يقيم العدل، ثم هو يسعى في تنصيب قريبه أو حبيبه أو خليله بأي طريقة كان، ولو على من كان أحق، ولو على من هو يستحق، فيقدم قريبه ثم ينشد العدل. كيف يكون هذا؟ هذا مشاهد اليوم، تجد أنه يمشي في معاملة القريب الذي له والحبيب الذي يحبه ويوده ويخله ويقدمه في الترقية أو في كذا أو في كذا، ثم يريد بعد ذلك ويصرخ ويقول للحاكم: لماذا لا تعدل؟ طيب وأنت أين عدلك؟ أين فعلك؟ لذلك إذا كنا ننشد العدل فعلينا أن ننظر إلى من ننشد له الولايات ونسند له الولايات، من؟ إذا كان الإنسان بيده الأمر والنهي، لا ينبغي الإنسان أن يولي ذاك لأنه قريبه. هذا عمر رضي الله عنه طيلة ولايته لم يولي قريبا له إلا سعد بن أبي وقاص، أقرب الناس إليه كان هو سعد بن أبي وقاص، كان من رهطه رضي الله عنه، وجميع ولاته لم يكن من أقاربه. فلما تكلم في سعد عزله، وسعد من هو؟ أحد 10 المبشرين بالجنة رضوان الله تعالى عليه. نعم.
فالواجب إنما هو الأرضى من الموجود، والغالب أنه لا يوجد كامل، فيفعل خير الخيرين ويدفع شر الشرين.
وهذا أيضا كلام عظيم، أن ولي الأمر قد لا يجد الصادق، ولا يجد إلا من فيه صدق وكذب، فماذا يعمل؟ هل يعطل هذا العمل لأنه لم يجد الصادق؟ هو قد يجبر على أن يولي هذا الأمر لفلان وهو ليس بصادق ليس بأمين، لكن لم يجد إلا هو، فماذا يفعل؟ مثل الآن الأنظمة التي وضعت مثلا، أن الرجل الذي يأتي بتقدير كذا يأخذ هذا المنصب، فوجد أن هذا الرجل أخذ هذا التقدير حقا أو باطلا هو ما يعلم، فيرقيه فيسخط الناس عليه. طيب ماذا يفعل هو؟ إذا كان هذا حال الناس. نعم.
ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفرحون بانتصار الروم والنصارى على المجوس وكلاهما كافر، لأن أحد الصنفين أقرب إلى الإسلام، وأنزل الله في ذلك سورة الروم لما اقتتلت الروم وفارس، والقصة مشهورة.
وهذا أيضا يعني فيه فقه عظيم، أنه لو كان هناك قتال بين فئتين وكلا الفئتين شر، فالإنسان ينظر إلى خفهما شرا فيفرح بفوزه ونصره، ويفرح بخسارة من هو أشر. نعم.
وكذلك يوسف كان نائبا لفرعون مصر وهو قومه مشركون، وفعل من العدل والخير ما قدر عليه، ودعاهم إلى الإيمان بحسب الإمكان.
وهذا أيضا فيه جواز تولية بعض الأمور التي لا يترتب عليها الحكم بغير المنزل، تولية بعض الأمور التي لا يترتب عليها الحكم بغير المنزل. يعني بعض الناس اليوم من التكفيريين خوارج العصر اليوم يقول: لا يجوز أن نعمل في لدى الحاكم الفلاني. لماذا؟ لأنه كافر. إذا رتب هذا الأمر على أن فلان كافر، فنقول له: فرضا الآن أن قولك هذا صحيح، لماذا تمنعه من أن يعمل في عمل لا علاقة له بالكفر والشرك؟ يقول: لا، ما يجوز، هذا دليل على الجهل. ثم فرضا أن هذا الحاكم كافر أصلي، والإنسان يستطيع أن يعمل عملا لدى هذا الحاكم الكافر الكفر الأصلي، يستطيع أن يعمل، يتكسب فيه الرزق، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب الإمكان، ولا يترتب على عمله الحكم بغير المنزل. مثل إنسان يعيش الآن في الغرب، إذا قلنا له على قول التكفيرين ما يصير تعمل، إيش يفعل؟ يفتح فمه للسماء، يتسول الناس. ماذا يفعل الآن؟ يقول: خليه يجي إلى بلاد المسلمين. كيف يجي إلى بلاد المسلمين والأنظمة الآن لا تسمح له بالمجيء مثلا؟ طيب، يضطر هذا الرجل أن يعمل في إدارة ما، يعمل في المستشفى ممرض. نقول له: لا، ما يجوز، هذا الراتب حرام. يعمل مدير لمستشفى، نقول: لا، ما يجوز. يعمل في إدارة صيانة الكمبيوترات، يقول له: حرام. لا، يوسف عليه الصلاة والسلام ذكر الله قصته وقال للملك: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. فطلب ولاية، وهنا نكتة، لماذا طلب هذه الولاية؟ لأن هذه الولاية ليس فيها حكم بغير المنزل، لأنه سيقسم الأرزاق بالعدل، والعدل مطلوب شرعي ومطلوب ملكي، فوافق المطلوب الشرعي مطلوب الملك، إذن سيحكم بما بالمنزل. لكن لو قال: أعطني وزارة الداخلية مثلا، يقول: روح قص راس فلان، وهو مثلا لا يحكم بما أنزل الله. لو قال له مثلا: اجعلني قاضيا، لأمره أن يحكم بقوانينه، كما قال الله عز وجل: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. نعم. هنا شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أنه عمل لدى فرعون، والذي يقرأ قصة يوسف عليه الصلاة والسلام يدرك أن يعني أن تسمية فرعون هو لقب لملك مصر. لكن هل جاء ذكر فرعون في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام؟
لا.
ما إيش جاء؟ لا، خلي العزيز
الملك.
العزيز الوزير، كل ما جاء الملك، قال الملك: إني أرى سبع بقرات، قال الملك: ائتوني به، كلها قال الملك. فذكر بعض العلماء رحمهم الله أن زمن تولي يوسف عليه الصلاة والسلام ومجيئه إلى مصر كان هناك رجل أو ملك، هذا الملك لم يتسمى باسم فرعون، فالله أعلم بالصواب. نعم.
الصحة رحمه الله فصل عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف وليس لذلك حد في الشرع فقد يدخل في ولاية القضاء في بعض الأمكنة والأزمنة ما يدخل في ولاية الحرب في مكان وزمان آخر وبالعكس وكذلك الحسبة وولاية المال
هذا أمر عظيم ينبغي للعامل أن يدرك هذه الأمور وهو أنه ليست الولايات الدنيوية كلها من المنصوصات الشرعية فقد يحتاج الإنسان في عمله الدنيوي أن ينظر نظرة لغوية ونظرة عرفية يحتاج أن ينظر نظرة لغوية ونظرة عرفية فلا يقول لا أنا فقط أقف على النص وأتجمد لا النص يقول أيضا كما جاء في القرآن خذ العفو وأمر بالعرف في كثير من أمور الدنيا الإنسان إذا لم يجد فيه حكم الشارع فإنه يرجع فيه إلى حكم العرف ما دام لا يخالف الشرع في الأصل نعم
وجميع هذه الولايات هي في الأصل ولاية شرعية ومناصب دينية فأي من عدل في ولاية من
كما
هذا؟
ذكرت لكم جميع الولايات في الأصل هي ولايات شرعية وإلا الولايات كما ذكرت قسمين ولاية شرعية أصلا وولاية دنيوية لها مقصود شرعي
فأي من عدل في ولاية من هذه الولايات فساسها بعلم وعدل وأطاع الله ورسوله بحسب الإمكان فهو من الأبرار الصالحين وأي من ظلم وعمل فيها بجهل فهو من الفجار الظالمين إنما الضابط قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وإذا كان كذلك فولاية الحرب في عرف هذا الزمان في هذه البلاد الشامية والمصرية تختص بإقامة الحدود التي فيها إتلاف مثل قطع يد السارق وعقوبة المحارب ونحو ذلك وقد يدخل فيها من العقوبات ما ليس فيه إتلاف كجلد السارق ويدخل فيها الحكم في المخاصمات والمضاربات ودواعي التهم التي ليس فيها كتاب وشهود
نحن طبعا ولاية الحرب في زماننا تسمى وزارة الداخلية وهي الجهة التي لها اختصاص تنفيذ الأحكام اختصاص ضبط القضايا وتنفيذ الأحكام في زمن شيخ الإسلام تسمى ولاية الحرب في زماننا هذا تسمى وزارة الداخلية فهي التي تقوم بضبط الأمور وتنفيذها نعم.
كما تختص ولاية القضاء بما فيه كتاب وشهود وكما تختص بإثبات الحقوق والحكم في مثل ذلك والنظر في الأبضاع والأموال التي ليس فيها ولي معين والنظر في حال نضال الوقوف
طبعا ولاية القضاء تسمى اليوم عندنا وزارة العدل والنظر في الأوقاف اليوم متوليها اليوم هيئة مستقلة وهي هيئة الأوقاف نعم
وغير ذلك مما هو معروف في بلاد أخرى كبلاد المغرب ليس لوالي الحرب حكم في شيء وإنما هو منفذ لما يأمر به متولي القضاء وهذا أتبع للسنة القديمة ولهذا أسباب من المذاهب والعادات مذكورة في غير هذا الموضع
هذا هو الصواب الذي ذهب إليه المغاربة من الفقهاء رحمهم الله أقرب للسنة مما كان عليه الحال في المشرق في زمن شيخ الإسلام وهو أن ولاية الحرب أو ما هو في عرفنا ما يسمى وزارة الدفاع وزارة الداخلية أن تكون هي جهة منفذة للحكم القضائي فلم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي القاضي هو المنفذ بل كان القاضي يحكم والمنفذ جهة أخرى فكذلك ينبغي دائما أن يكون القضاء في جهة والتنفيذ في جهة أخرى الضبط في جهة والقضاء والحكم في جهة أخرى ثم التنفيذ في جهة أخرى نعم هذا ما يسمى باستقلال الولايات لأنه إذا كان القضاء في جهة والضبط في جهة والتنفيذ في جهة كان أدعى إلى العدل كان أدعى إلى العدل وأبعد من الظلم والجور نعم.
قال رحمه الله وأما المحتسب فله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم وكثير من الأمور الدينية هو مشترك بين ولاة الأمور فمن أدى
هذا أمر عظيم أن المحتسب الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا يجوز له أن يتدخل في ولايات غيره. ما يصير واحد يقول أنا بروح بأمر بالمعروف على القاضي، قاضي هو يحكم، من أنت حتى تحتسب عليه؟ لا يجوز للإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على من له ولاية في بابه، لأن كل إنسان له ولاية. فأنت تجي تقول لا أنا بحتسب على القضاء، لا ليش لك أن تحتسب على القضاء؟ القضاء هم في ولاية شرعية، إن عدلوا فلهم الأجر، إن جاروا فعليهم الظلم. ولاية الاحتساب هذه يعني مثل الآن في السعودية في هيئة تسمى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الهيئة لها خصائص معينة تحتسب عليها، لا تتدخل في أعمال الشرطة، لا تتدخل في أعمال الدفاع، لا تتدخل في أعمال القضاء، لأن الولايات لو تداخلت ما أصبحت الأمور كلها مضيعة، كل واحد سيتدخل في عمل الآخر فلا تنضبط الأمور. نعم. وياك أبو عبد الله كوبنا.
وكثير من الأمور الدينية هو مشترك بين ولاة الأمور، فمن أدى فيه الواجب وجبت طاعته فيه، فعلى المحتسب أن يأمر العامة بالصلوات الخمس في مواقيتها، ويعاقب من لم يصلي بالضرب والحبس، وما القتل فإلى غيره، ويتعهد الأئمة والمؤذنين، فمن فرط منهم فيما يجب من حقوق الإمامة أو خرج عن الأذان المشروع ألزمه بذلك، واستعان فيما يعجز عنه بوالي الحرب والحكم، وكل مطاع يعين على ذلك، وذلك أن الصلاة هي أعرف المعروف.
يعني إحنا عندنا الآن في عرفنا أن في عرف شيخ الإسلام أن المحتسب كان يضبط ثلاثة أمور، يضبط للناس أمر صلاتهم، فيأمرهم بالصلاة، صلوا مثل ما هو موجود الآن الهيئة في السعودية، يأمر بضبط الأسواق، يقول لهم أغلقوا المحلات مثلا، يأمر الأئمة والمؤذنين بالإقامة بالشعائر الدينية. أما اليوم فمثلا في الكويت هناك رقابة خاصة على الأئمة المؤذنين من قبل الأوقاف، ما يصير لإنسان آخر يجي يتدخل في هذا الأمر. فمثلا ولي الأمر وضع للأئمة المؤذنين أنه الانتظار بين صلاة الفجر والظهر كذا وكذا، ما يجي واحد على كيف يقول له أنا أرى أن المعروف أنك تسوي ساعة، مو على كيفك، خلاص هذه ليست لك. فالولايات منضبطة اليوم، كل واحد ينضبط، لكن إذا رأيت أنه ليس هناك أحد يقوم بهذا الأمر فأنت تعين عليك، هذا شيء آخر. نعم.
وذلك أن الصلاة هي أعرف المعروف من الأعمال، وهي عمود الإسلام وأعظم شرائعه، وهي قرينة الشهادتين، وإنما فرضها الله ليلة المعراج وخاطب بها الرسول بلا واسطة، لم يبعث بها رسولا من الملائكة، وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وهي المخصوصة بالذكر في كتاب الله تخصيصا بعد تعميم، كقوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وقام
الصلاة. وجه القرينة، ما هو وجه قرينة الصلاة للشهادة؟ ها؟ وجه القرينة أنها ثانيها في أركان الإسلام، هذا وجه الاقتران، وإلا فإن الصلاة لم تقترن بالشهادة لا في الزمن التشريع، فإن صلاة تأخرت في التشريع إلى السنة العاشرة من البعث، ولا هي مذكورة مع الشهادة في الآيات والأحاديث مقترنة، وإنما الصلاة مقترنة مع الزكاة، الصلاة مقترنة مع الزكاة في جميع النصوص في القرآن وفي السنة، فمقصود الاقتران هنا اقتران الثنائي. نعم.
وهي المخصوصة بالذكر في كتاب الله تخصيصا بعد تعميم، كقوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وقوله واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وهي المقرونة بالصبر وبالزكاة والنسك وبالجهاد في مواضع من كتاب الله، كقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله إن صلاتي ونسكي، وقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا وسجدا، وقوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، إلى قوله فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
وهذا من أعظم ما يدل على وجوب الاحتساب في الجماعة، إذا رأيت شخص مقصر في الجماعة يجب عليك أن تحتسب، لأن الله جل وفي علاه أمر بالجماعة في الحرب، أفترى أن الأمر يمكن التهاون فيه في غير الحرب؟ في الحرب الله يأمر نبيه وبالجماعة، فكيف بغير الحرب؟ ولذلك الصلاة الاحتساب فيها هو أعظم باب الاحتساب، وهو أوسع باب للاحتساب، وهو أفضل باب للاحتساب، أنك تنظر لأهلك في صلاتهم، جيرانك في صلاتهم، أهل مسجدك تنظر في صلاتهم، تأمر إذا أمرتهم بالصلاة فأقاموها على وجهها فهم لغيرها سيكونون قائمين. من أقام الصلاة سيقيم غيرها، من تهاون في الصلاة سيتهاون في غيرها. نعم.
وأمرها أعظم من أن يحاط به، فاعتناء ولاة الأمر بها يجب أن يكون فوق اعتنائهم بجميع الأعمال. ولهذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها أشد إضاعة. رواه مالك وغيره.
يعني سبحان الله، ينقلون عن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لما كان في الجامعة الإسلامية أنه يقول: مهما كانت الاجتماعات كان لا يمكن أن يتأخر عن الجماعة، مهما كانت الاجتماعات ما كان يمكن يتأخر عن الجماعة. وشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله سنين تولى الجامعة الإسلامية ما تأخر عن جماعة المسجد أبدا. نعم.
ويأمر المحتسب بالجمعة والجماعات وبصدق الحديث وأداء الأمانات، وينهى عن المنكرات من الكذب والخيانة، وما يدخل في ذلك من تطفيف المكيال والميزان والغش في الصناعات والبيعات والديانات ونحو ذلك. قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وقال في قصة شعيب: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم.
الآن هذه الولاية، ولاية الاحتساب في الأسواق من حيث الموازين والجودة وكذا، هذه موكولة إلى يعني جهة خاصة في وزارة التجارة، فيتعين عليهم الاحتساب، وأما على غيرهم فهو إن قام به له أجر، إن لم يقم به ليس عليه وزر. أما يتعين على هذه الجهة الاحتساب فيما وكل إليهم. نعم.
وقال في قصة شعيب: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزينوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال تعالى: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وقال تعالى: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فادخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، وفي رواية: من غشني فليس مني. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الغاش ليس بداخل في مطلق اسم أهل الدين والإيمان.
الفرق بين من غشنا ومن غشني، يعني من غشنا في رواية من غش بدون نون. على كل حال، من غشنا هل المقصود به في الضمير غشنا التخصيص في المسلمين؟ الصواب أن هذا حكاية الحال عما وقع عليه القول، وإلا فإن الغش محرم سواء كان مع المسلم ولا مع الغير المسلم. يعني من غشنا إنما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يتكلم عن الواقع، وإلا لو أن المسلم غش اليهودي في البيع والشراء ما يجوز، لو أن المسلم غش النصراني في البيع والشراء لم يجوز، لأن هذا غش، والغش محرم في دين الله تبارك وتعالى. نعم. الغش لا يجوز إلا في حال الحرب مع الحربي. نعم.
فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الغاش ليس بداخل في مطلق اسم أهل الدين والإيمان، كما قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن.
وهذا أمر خطير، أن الغاش يشبه بالسارق والزاني والمنتهب، أمر خطير جدا. الله المستعان، كيف من يغشون في الشهادات في المناصب في الترقيات؟ أين يذهبون من هذا الحديث: من غش فليس منا؟ يظنون أن الحديث فقط على وجه التخصيص في البيع، لا، الحديث خرج مورد الواقعة والمراد منه العموم، والمراد منه العموم. من غش في أي باب فليس منا. ولم يأتي التخصيص إلا كما ذكرت في الحرب مع الحربي.
فسلبه حقيقة الإيمان التي بها يستحق حصول الثواب والنجاة من العقاب، وإن كان معه أصل الإيمان الذي يفارق به الكفار ويخرج به من النار. قال رحمه الله: والغش يدخل في البيوع بكتمان العيوب وتدليس السلع، مثل أن يكون ظاهر المبيع خيرا من باطنه، كالذي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه. ويدخل في الصناعات، مثل الذين يصنعون المطعومات من الخبز والطبخ والعدس والشواء وغير ذلك، أو يصنعون الملبوسات كالنساجين والخياطين ونحوهم، أو يصنعون غير ذلك من الصناعات، فيجب نهيهم عن الغش والخيانة والكتمان. ومن هؤلاء الكيماوية الذين يغشون النقود والجواهر والعطر وغير ذلك، فيصنعون ذهبا أو فضة أو عنبرا أو مسكا أو جواهر أو زعفرانا أو ماء ورد أو غير ذلك، يضاهون به خلق الله. ولم يخلق الله شيئا فيقدر العباد أن يخلقوا كخلقه، بل قال الله عز وجل فيما حكى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا بعوضة. ولهذا كانت المصنوعات مثل الأطباق.
في الحديث إشارة: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فيه إشارة إلى تحريم التدخل فيما يسمى اليوم بعلم الأجنة، فهذا واضح. لا يجوز لهؤلاء الكيماويين والأطباء وغيرهم أن يتدخلوا فيما يسمونه بعلم الجينات، فيصنعوا أشياء جديدة في المخلوقات، فهذا من أظلم الظلم. ولذلك الله جل وعلا في الحديث قال: فليخلقوا ذرة. يعني إذا أنتم تزعمون أنكم تقدرون على هذا التشكيل، فاتركوا هذا الذي أنا أوجدته واذهبوا وأوجدوا ذرة من عند أنفسكم فاصنعوا. فإذا كنتم لا تقدرون ذلك، فيجب عليكم أن تتركوا الخلق كما خلقته ولا تتدخلوا فيه.
ولهذا كانت المصنوعات مثل الأطبخة والملابس والمساكن غير مخلوقة إلا بتوسط الناس. قال تعالى: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. قال تعالى: تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. وكانت المخلوقات من المعادن والنبات والدواب غير مقدورة لبني آدم أن يصنعوها، لكنهم يشبهون على سبيل الغش، وهذا حقيقة الكيمياء. فإنه المشبه وهذا باب واسع قد صنف فيه أهل الخبرة ما لا يحتمل ذكره في هذا الموضع.
وعلى كل حال، الواجب على الجميع سواء كأهل كيمياء أو طب أو هندسة أن يكونوا صادقين في أعمالهم.
ويدخل في المنكرات ما نهى الله عنه ورسوله من العقود المحرمة، مثل عقود الربا والميسر، ومثل بيع الغرر وكحبل الحبلة والملامسة والمنابذة وربا النسيئة وربا الفضل وكذلك النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وتصرية الدابة اللبون وسائر أنواع التدليس، وكذلك المعاملات الربوية سواء كانت ثنائية أو ثلاثية إذا كان المقصود بها جميعها أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل.
طبعا العقود المحرمة الربوية حتى لو أن الحاكم أو ولي الأمر أذن بها أو ترك الأمر للناس فيها ولم ينكرها، فهذا ليس بمسوغ للناس أن لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، بل الواجب على الإنسان إذا رأى أخيه أنه يدخل، إذا رأى أخاه أنه سيدخل في معاملة ربوية أن ينصح، سواء كانت هذه المعاملة ثنائية أو كانت ثلاثية. ثنائية مثل إنسان يذهب إلى إنسان ويقول له: أعطني 1000 سأرد لك 1100، هذه الثنائية الربوية. الثلاثية كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية هو أن يذهب الإنسان إلى آخر فيقول: أعطني 1000 درهم 1000 دينار نقدا، فيقول: ما أجوز الربا، فيقول: إذن بعني هذا الذي عندك بـ1100 نسيئة مثلا، فيأخذ هو البضاعة من هذا الرجل بـ1100 نسيئة ثم يبيع على طرف ثاني بـ1000 نقدا، فهو مقصوده النقد، فحصل النقد، ثم ذاك الرجل يبيع السلع مرة أخرى على الأول بـ1000، فيكون الرجل الأول استفاد 1100 وكان وجود الثالث حيلة. وهذا لا شك ولا ريب أنه من الحيل الشديدة التي هي من حيل اليهود. نعم.
فالثنائية ما يكون بين اثنين مثل أن يجمع القرض بيعا أو إجارة أو مساقات أو مزارعة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا إذا كان في غير النقد، هذا إذا كان في غير النقد يقول الإنسان لآخر أعطيك قرضا على أن تؤجرني بيتك، فهذا قرض جر نفعا وهو ربا. أعطيك قرضا على أن تساقي أرضي، فهذا قرض جر نفعا. نعم.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. قال الترمذي: حديث صحيح. ومثل أن يبيعه سلعة إلى أجل ثم يعيدها إليك. في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا.
لا شك أن من باع بيعتين فله أوكسهما أو الربا، يعني إنسان يشتري الشيء من إنسان ما، سيارة يشتريها بألف دينار نسيئة، ثم يذهب وبعد أيام يرجع ويقول: أبيعك هذه السيارة بسبعمائة نقدا، فيأخذ سبعمائة دينار يحط في جيبه، وذاك الرجل استفاد ثلاثمائة دينار زيادة وجعلوا السلعة صورة، فهذا محرم.
تفضل. لو اشتراه من واحد وباعه واحد ثمن
وليس الثالث يرجع إلى الأول،
آه
ما يضر. إذا لم يكن ثلاثيا فلا يضر، يعني إنسان اشترى سيارة من شخص بألف نسيئة ثم أخذ السيارة وباعها في السوق لطرف آخر لا علاقة له بالأول بخمسمائة نقدا، لا يضر هذا. نعم.
والثلاثية مثل أن يدخل بينهما محل للربا، يشتري السلعة منه أكل الربا ثم يبيعها المعطي للربا إلى أجل ثم يعيدها إلى صاحبها بنقص دراهم يستفيدها المحلل، وهذه المعاملات منها ما هو حرام.
هذا الذي ذكره شيخ الإسلام في الصورة الثلاثية أشبه ما يكون اليوم بما يسمى بالتورق المنظم. التورق المنظم أشبه ما يكون به هو هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. ولهذا في الأخير مجمع الفقه الإسلامي أخيرا أفتت بتحريم التورق المنظم. أما إذا كان التورق غير منظم فهذا مثل ما ذكرنا الصورة، تذهب إلى مكان مثل بيت التمويل وغيره، تقول: أنا أحتاج إلى أن تشتروا لي بضاعة، فاشتروا لك البضاعة هم ونقدا وباعوا عليك نسيئة، ثم أنت سواء بحاجة إلى هذه البضاعة أو لست بحاجة، المهم أن لا تبيع هذه البضاعة لا على بيت التمويل ولا على الجهة اللي هم اشتروا منها، ولا أن تجعل بيت التمويل هم يبيعون لك هذه البضاعة، تأخذ هذه البضاعة أنت وتبيعها، فهذا ما في بأس. أما أن بيت التمويل نفسه مثلا أو أي بنك آخر هم الذين يشترون من الجهة الأولى وهم الذين يبيعون لك وهم الذين يدفعون لك الثمن عاجلا وآجلا، فهذا هو التورق المنظم الذي أفتى به أخيرا مجمع الفقه الإسلامي بأنه محرم.
استغفر الله في جزئية بيت التمويل بيزمة يعني شركات معينة
ما يضر تشتري
شركات معينة يعني هو غير
ما يضر ما يضر تشتري من شركات معينة ما يضر، المهم لا يلزمك.
لا أنت تبيع
لا
وبيلزمك تبيع على يعني
إذا ألزمك صار منظم،
بيعطيك أسماء شركات هو وبيخليك تبيع لواحدة منهم يعني 10 أو 20 شركة.
لا إذا ألزمك صار منظم.
إيه؟
إذا ألزمك صار منظم معناته في اتفاقية ثلاثية. نعم. لكن هو على كل حال الملك مسألة خلافية، تعرف يعني هل الملك يكفي مجرد كونه دخل في ذمته أو لا بد من النقل، هذه مسألة خلافية، لكن المقصود الأساس أنه لا يكون هناك اتفاق أنه لا بد أن تبيع على الجهة الفلانية، صار اتفاق أنه لا بد أن تبيع على الجهة الفلانية فهذا هو المنظم.
وهذه المعاملات منها ما هو حرام بإجماع المسلمين مثل الذي يجري فيها شرط لذلك، أو التي يباع فيها المبيع قبل القبض الشرعي أو بغير الشروط الشرعية أو يقلب فيها الدين على المعسر، فإن المعسر يجب إنظاره ولا يجوز زيادة عليه بمعاملة ولا غيرها بإجماع المسلمين. ومنها ما قد تنازع فيه بعض العلماء، لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين تحريم ذلك كله. ومن المنكرات تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما فيه من تغرير البائع، فإنه لا يعرف السعر فيشتري منه المشتري بدون القيمة، ولذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار إذا هبط إلى السوق، وثبوت الخيار له مع الغبن لا ريب فيه، وأما ثبوته بلا غبن ففيه نزاع بين العلماء، وفي عن أحمد روايتان، إحداهما يثبت هو قول الشافعي، والثانية لا يثبت لعدم الغبن. وثبوت الخيار بالغبن للمسترسل وهو الذي لا يماكس ومذهب مالك وأحمد وغيرهما، فليس لأهل السوق يبيع المماكس بسعر، ويبيع المسترسل الذي لا يماكس أو من هو جاهل بالسعر بأكثر من ذلك السعر، هذا مما ينكر على البائع، وجاء في الحديث غبن المسترسل ربا، وهو بمنزلة تلقي السلع.
في حال الحديث هذا يعني في ثبوت نظر شكال المحل
ضعيف جدا رابع.
نعم هذا الحديث في ثبوت نظر. نعم
وهو بمنزلة تلقي السلع، فإن القادم جاهل بالسعر، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وقيل لابن عباس رضي الله عنهما ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارة، وهذا نهي عنه لما فيه من ضرر المشترين، فإن المقيم إذا توكل للقائم في بيع سلعة يحتاج الناس إليها والقادم لا يعرف السعر ضر ذلك المشتري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ومثل ذلك الاحتكار لما يحتاج الناس إليه. روى مسلم في صحيح عن معمر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، فإن المحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم، وهو ظالم للخلق المشترين. ولهذا كان لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة، فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل. ولهذا قال الفقهاء من اضطر إلى طعام الغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله، ولمتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره لم يستحق إلا سعره. ومن هنا يتبين أن السعر منه ما هو ظلم لا يجوز، ومنه ما هو عدل جائز، فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه أو منعهم مما أباحه الله لهم فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب. فأما الأول فمثل ما روى أنس رضي الله عنه قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله لو سعرت؟ فقال إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال.
هذا الحديث بهذا اللفظ ما دام ثابتا ففيه دليل على أن الرازق من أسماء الله، كما أن الرزاق منصوص في القرآن فيكون الرازق اسما لله بدلالة الحديث. إذا كان لا المسعر لأنه اسم جامع، الأسماء التي لا تكون في نفسها تحمل معنى، يعني في نفسها لا تحمل معنى الكمال، لا يصح أن يقال أنه اسم لله، مثل المسعر والدهر ونحو ذلك، لأن من شرط تسمية الله عز وجل باسم أن يكون الاسم في نفسه يحمل معنى عدلا دالا على الكمال. نعم القابض الباسط الصواب أنه نفس المسعر، وعلى أن بعض العلماء ومنهم ابن القيم يرى أن القابض الباسط من الأسماء التي جاءت مقرونة، فهي من أسماء الله مقرونة عند ابن القيم وغيره. نعم
صحة حديث إن لله 99 أسماء،
حديث صحيح ما في شك رواه البخاري
ومسلم. أسماء الله مش موجودة في 99،
لا هذا الحديث لا يدل على الحصر، الحديث لا يدل على الحصر، حديث أن من إن لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، يعني إذا عدد 99 فيدخل الإنسان الجنة، هذا المقصود، وليس المقصود أن أسماء الله محصور. نعم
قال رحمه الله رواه أبو داود والترمذي وصححه، فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على وجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء وإما لكثرة الخلق فهذا إلى الله، فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراهم بغير حق. وأما الثاني فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة،
فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل، فيجب أن يلتزموا بما ألزمهم الله به. وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا ألا يبيع الطعام أو غيره إلا أناس معروفون لا تباع تلك السلع إلا لهم، ثم يبيعونها هم، فلو باع غيرهم ذلك منع إما ظلما لوظيفة تؤخذ من البائع أو غير ظلم لما في ذلك من الفساد. فها هنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل، ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء، لأنه إذا كان قد منع غيرهم أن يبيع ذلك النوع أو يشتريه، فلو سوغ لهم أن يبيعوا بما اختاروا أو اشتروا بما اختاروا كان ذلك ظلما للخلق من وجهين: ظلما للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال، وظلما للمشترين منهم. والواجب إذا لم يمكن دفع جميع الظلم أن يدفع الممكن منه، فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع، وحقيقته إلزامهم ألا يبيعوا أو ألا يشتروا إلا بثمن المثل. وهذا واجب في مواضع كثيرة من الشريعة، فإنه كما أن الإكراه على البيع لا يجوز إلا بحق، يجوز الإكراه على البيع بحق في مواضع مثل بيع المال لقضاء الدين الواجب والنفقة الواجبة، والإكراه على ألا يبيع إلا بثمن المثل لا يجوز إلا بحق. ويجوز في مواضع مثل المضطر إلى طعام الغير، ومثل الغراس والبناء الذي في ملك الغير، فإن لرب الأرض أن يأخذه بقيمة المثل لا بأكثر، ونظائره كثيرة. وكذلك السراية في العتق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وكذلك من وجب عليه شراء شيء للعبادات كآلة الحج ورقبة العتق وماء الطهارة فعليه.
طبعا هذا الحديث سراية العبد، وإن كان في خصوص سراية العبد لكن له نظراء كما ذكر الفقهاء في غير العبد. لو أن ثلاثة من الشركاء اشتروا سيارة فأحدهم باع نصيبه فتضرر الآخرين، فحينئذ تقوم هذه السيارة على الرجل بالكامل، فيجب عليه أن يدفع نصيب الآخرين.
وكذلك فيما يجب عليه من طعام أو كسوة لما عليه نفقته، إذا وجد الطعام أو اللباس الذي يصلح له في العرف بثمن المثل لم يكن له أن ينتقل إلى ما هو دونه حتى يبذل له ذلك بثمن يختاره، ونظائره كثيرة. ولهذا منع غير واحد من العلماء كأبي حنيفة وأصحابه القسامة الذين يقسمون العقار وغيره بالأجر أن يشتركوا والناس محتاجون إليهم أغلوا عليهم الأجر، فمنع البائعين الذين تواطؤوا على ألا يبيعوا إلا بثمن قدروه أولى. وكذلك منع المشترين إذا
هذا فيه الدليل على عدم جواز الإضراب، منع المضربين من الإضراب، لأنه يلحق الناس ضرر، يلحق الناس ضرر. وهذا منصوص من شيخ الإسلام رحمه الله أن أهل الصناعة إذا امتنعوا عن شيء ولحق المسلمين ضرر من امتناعهم فإنه كامتناع القسامين من تقسيم الأرض، وهذا مثال واضح. نعم.
وكذلك منع المشترين إذا تواطؤوا على أن يشتركوا، فإنهم إذا اشتركوا فيما يشتريه أحدهم حتى يهضموا سلع الناس أولى أيضا، فإذا كانت الطائفة التي تشتري نوعا من السلع أو تبيعها قد تواطأت على أن يهضموا ما يشترونه فيشترونه بدون ثمن المثل المعروف، ويزيدون ما يبيعونه بأكثر من الثمن المعروف، وينمو ما يشترونه كان هذا أعظم عدوانا من تلقي السلع ومن بيع الحاضر للبادي ومن النجش، ويكونون قد اتفقوا على ظلم الناس حتى يضطروا إلى بيع سلاعهم وشرائها بأكثر من ثمن المثل، والناس يحتاجون إلى بيع ذلك وشرائه، ومحتاج إلى بيعه وشرائه عموم الناس، فإنه يجب أن لا يباع إلا بثمن المثل إذا كانت الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة. ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة ناس مثل حاجة الناس إلى الفلاحة والنساجة والبناية، فإن الناس لابد لهم من طعام يأكلونه وثياب يلبسونها ومساكن يسكنونها، فإذا لم يجلب لهم من الثياب ما يكفيهم كما كان يجلب إلى الحجاز على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت الثياب تجلب إليه من اليمن ومصر والشام وأهلها كفار، وكانوا يلبسون ما نسجه الكفار ولا يغسلونه، فإذا لم يجلب إلى ناس البلد ما يكفيهم يحتاجوا إلى من ينسج لهم الثياب، ولا بد لهم من طعام إما مجهول.
يوجد اليوم من يتنطع إذا جاب الثياب من الصين ولا جاب الثياب من بلاد الغرب يقول لازم نغسلها، هذا من التنطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجلب له الثياب وهي مصنوعة في بلاد الكفر، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يسأل عن غسلها ولا كان يغسل. نعم.
ولا بد لهم من طعام إما مجلوب من غير بلدهم وإما من زرع بلدهم، وهذا هو الغالب. وكذلك لا بد لهم من مساكن يسكنونها فيحتاجون إلى البناء. فلهذا قال غير واحد من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم كأبي حامد الغزالي وأبي الفرج بن الجوزي وغيرهم إن هذه الصناعات فرض على الكفاية، فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بها، كما أن الجهاد فرض على الكفاية إلا أن يتعين فيكون فرضا على الأعيان، مثل أن يقصد العدو بلدا أو مثل أن يستنفر الإمام أحدا. وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين، مثل طلب كل واحد علم ما أمره الله به ومنهاه عنه، فإن هذا فرض على الأعيان، كما أخرجه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكل من أراد الله به خيرا لا بد أن يفقهه في الدين، فمن لم يفقهه في الدين لم يرد الله به خيرا. والدين ما بعث الله به رسوله، وهو ما يجب على المرء التصديق به والعمل به، وعلى كل أحد أن يصدق محمدا صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به ويطيعه فيما أمر تصديقا عاما وطاعة عامة. ثم إذا ثبت عنه خبر كان عليه أن يصدق به مفصلا، وإذا كان مأمورا من جهة بأمر معين كان عليه أن يطيعه طاعة مفصلة. وكذلك غسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم فرض على الكفاية، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية. والولايات كلها الدينية مثل إمرة المؤمنين وما دونها من ملك ووزارة وديوانية، سواء كانت كتابة خطاب أو كتابة حساب لمستخرج أو مصروف في أرزاق المقاتلة أو غيرهم. ومثل إمارة حرب وقضاء وحسبة، وفروع هذه الولايات إنما شرعت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينته النبوية يتولى جميع ما يتعلق بولاة الأمور ويوليها في الأماكن البعيدة عنه، كما ولى على مكة عتاب بن أسيد وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص وعلى قرى عرينة خالد بن سعيد بن العاص، وبعث علي بن معاذ وأبا موسى إلى اليمن. وكذلك كان يؤمر على السرايا وابعث على الأموال الزكوية السعاء، فيأخذونها ممن هي عليه ويدفعونها إلى مستحقيها الذين سماهم الله في القرآن، فيرجع الساعي إلى المدينة وليس معه إلا السوط، لا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الأموال إذا وجد لها موضعا يضعها فيه.
هذا هو الأصل، أن السعاة لا يأخذون الزكاة إلى غير البلد الذي أخذوا منه ولا ينقلونها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل السعاة وما كانوا ينقلون إلا إذا لم يجدوا، إذا لم يجدوا أهل زكاة في البلد الذي هم فيه فحينئذ ينقلون الزكاة إلى بلدان أخرى. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستوفي الحساب على العمال، يحاسبهم على المستخرج والمصروف، كما في الصحيحين عن أبي حميد الساعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقات، فلما رجع حاسبه فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الرجل نستعمله على العمل بما ولانا الله فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر ويهدى إليه أم لا؟ والذي بنفسي بيده لا نستعمل رجلا على العمل مما ولانا الله فيغل منه شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمل على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، وإن كانت بقرة لها خوار، وإن كانت شاة تيعر. ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، قالها مرتين أو ثلاثة.
ماذا نقول لمن يعني يأخذ الهدايا والرشاوة وتحت مسميات مختلفة في منصبه، ماذا سيقول يوم القيامة؟ الله المستعان. نعم.
والمقصود هنا أن هذه الأعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير الإنسان صارت فرض عين عليه، لا سيما إن كان غيره عاجزا عنها. فإذا كان ناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجبا يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض مثلي، ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة.
يعني لو أن أهل المزارع الوفرة قالوا ما نبي نزرع، يجب على ولي الأمر أن يلزمهم بالزراعة لأن الناس بحاجة إلى هذا، هذا أمر واضح. لو أن أهل التكاسي قالوا لا نريد أن نعمل، يجب على ولي الأمر أن يلزمهم لأن الأمور تتعطل، ولا يجوز لولي الأمر أن ينظر والأمور تتعطل. لو أن أهل الطيران قالوا لن نعمل، يجب على ولي الأمر أن يلزمه. نعم. هذا مثل ما ذكرت فيه دليل واضح على عدم جواز الإضرابات التي تؤدي بالضرر بالمسلمين. نعم. هم أهل الإضراب يريدون دفع الضرر عن أنفسهم ويضررون عامة المسلمين، وهذا دليل على عدم الفقه عند هؤلاء، إذ كيف يضربون عن العمل لأجل تحصيل منفعة خاصة متعلقة بهم ويلحقون من وراء ذلك مضرة عامة على المسلمين، هذا لا يصلح عقلا فضلا عن الدين.
ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم، كما إذا احتاج الجند المرصدون للجهاد إلى فلاحة أرضهم ألزم من صناعته الفلاح بأن يصنعها لهم، فإن الجند يلزمون بأن لا يظلموا الفلاح كما ألزم الفلاح أن يفلح للجند. قال رحمه الله: والمزارعة جائزة في أصح قولي العلماء، وهي عمل المسلمين على عهد نبيهم.
حقيقة أن هذا الكلام من شيخ الإسلام استطراد، وإلا فلا علاقة له بالاحتساب، ولكن لأن الحاجة داعية فاستطرد رحمه الله في المزارعة أو فيما يسمى بالاستسقاء بالمخابرة أو ما يسمى في عرف بعض الفقهاء بما يسمى بالإجارة في الزراعة، تسميات مختلفة والمعاني متقاربة. نعم.
والمزارعة جائزة في أصح قولي العلماء، وهي عمل المسلمين على عهد نبيهم وعهد خلفائهم الراشدين، وعليها عمل آل أبي بكر وآل عمر وآل عثمان وآل علي وغيرهم من بيوت المهاجرين، وهي قول أكابر الصحابة كابن مسعود، وهي مذهب فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وداود بن علي والبخاري محمد بن إسحاق بن خزيمة وأبي بكر بن المنذر وغيرهم، ومذهب الليث بن سعد وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم من فقهاء المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع حتى مات، ولم تزل تلك المعاملة حتى أجلاهم عمر عن خيبر، وكان قد شارطهم أن يعمروها من أموالهم، وكان البذر منهم لا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الصحيح من قوله العلماء أن البذر يجوز أن يكون من العامل، بل طائفة من الصحابة قالوا لا يكون البذر إلا من العامل، والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المخابرة وكراء الأرض قد جاء مفسرا بأنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة معينة، مثل هذا الشرط باطل بالنص واجماع العلماء، وهو كما لو شرط في المضاربة رب المال دراهم معينة فإن هذا لا يجوز بالاتفاق، لأن المعاملة مبناها على العدل، وهذه المعاملات من جنس المشاركات، والمشاركة إنما تكون إذا كان لكل من الشريكين جزء شائع كالثلث والنصف، فإذا جعل لأحدهما شيء مقدر لم يكن ذلك عدلا بل كان ظلما.
وهذه قاعدة في جميع المشاركات، أنه لا يجوز لأحد الشريكين أن يطلب نصيبا معينا من شيء معين، ما دام العمل قائما على الشراكة فلا بد أن يكون الربح مشاعا، لابد أن يكون الربح مشاعا، وإلا لم تصح المشاركة، سواء كان في المزارعة أو كان في المتاجرة. يعني ما يجوز اثنين يتشاركون حتى في الصيد، فيقول أحدهم نصيد، عندهم ثلاث شبهات، يقول هذا الشبك لي أنا، وهذا الشبك لك أنت، وهذا الشبك نصفه لك ونصفه لي، هذا ما يجوز، هذا ليست مشاركة، هذا يدخل في نوع من أنواع الميسر، يقع فيه غبن. كذلك في الأرض، إذا شاركوا في الأرض ما يجوز يقول هذه الجهة لي وهذه الجهة لك، هذه ما هي مشاركة، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المخابرة. كذلك في الشراكة مثلا في العمارات، لو اثنين تشارك في بناء عمارة ما يجوز أن يقول أن هذا لك وهذا لي، هذا صار تقسيم ما صار مشاركة. وعلى هذا فما يفعله كثير من البنوك أنهم يقولون نعطي ربحا معينا وأنت شريك لنا في البنك، هذه ليست مشاركة، لأن الربح المعين معناه ليس مشاع. نعم.
وقد ظن طائفة من العلماء أن هذه المشاركات من باب الإيجارات بعوض مجهول، فقالوا القياس يقتضي تحريمها، ثم منهم من حرم المساقات والمزارعة وأباح المضاربة استحبابا للحاجة، لأن الدراهم لا يمكن إيجارتها كما يقول أبو حنيفة، ومنهم من أباح المساقات إما مطلقا كقول مالك والقديم للشافعي، أو على النخل والعنب كالجديد للشافعي، لأن الشجرة لا يمكن إيجارتها بخلاف الأرض، وباح ما يحتاج إليه من المزارعة تبع للمساقات، فباح المزارعة تبع للمساقات كقول الشافعي إذا كانت الأرض أغلب أو قدروا ذلك بالثلث كقول مالك. وأما جمهور السلف وفقهاء الأمصار فقالوا هذا من باب المشاركة لا من باب الإجارة التي يقصد فيها العمل، فإن مقصود كل منهما ما يحصل من الثمر والزرع، وهما متشاركان هذا ببدنه وهذا بماله كالمضاربة. ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء أن هذه المشاركات إذا فسدت وجب نصيب المثل لا أجرة المثل، فيجب من الربح أو النماء إما ثلثه وإما نصفه كما جرت العادة في مثل ذلك، ولا يجب أجرة مقدرة فإن ذلك قد يستغرق المال ويضعفه، وإنما يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح، والواجب في الصحيح ليس هو أجرة مسمى بل جزء شائع من الربح مسمى، فيجب في الفاسدة نظير ذلك. والمزارعة أصل من المؤاجرة وأقرب إلى العدل والأصول، فإنهما يشتركان في المغنم والمغرم، بخلاف المؤاجرة فإن صاحب الأرض تسلم له الأجرة، والمستأجر قد يحصل له زرع وقد لا يحصل، والعلماء مختلفون في جواز هذا وجواز هذا، والصحيح جوازهما. وسواء كانت
يعني لو كان الإنسان مزرعة وقال لشخص أنا ما لي شغل تزرع ما تزرع، أنا أريد منك في الشهر مثلا 300 دينار، هذاك يزرع ما يزرع أنا ما لي شغل، هذا جائز، ولكن المشاركة كما نبه شيخ الإسلام أفضل وأوسع وأرحم. نعم.
وسواء كانت الأرض مقطعة أو لم تكن مقطعة، وما علمت أحدا من علماء المسلمين لا أهل المذاهب الأربعة ولا غيرهم قال إن إجارة الإقطاع لا تجوز، وما زال المسلمون يؤجرون الأرض المقطعة من زمن الصحابة إلى زمننا هذا، لكن بعض أهل زماننا ابتدعوا هذا القول، قالوا لأن المقطع لا يملك المنفعة فيصير كالمستعير إذا أكل الأرض المعارة، وهذا القياس خطأ لوجهين، أحدهما أن المستعير
طبعا الأرض الإقطاعية هي الأرض التي تكون مثلا للدولة، ويقول الدولة لأحد من الناس هذه الأرض لك أنت ازرعها لمدة 5 سنوات مثلا، أو هذه الأرض صناعية لك ابني عليها منشأة صناعية لمدة 5 سنوات، ثم يذهب ذاك الرجل الذي أقطع له هذا الأرض فيؤجر الأرض مرة أخرى. الصحيح أن هذا جائز ما دام ولي الأمر يأذن به ما في بأس، لكن إذا كان ولي الأمر ينهى عنه فهذه مسألة أخرى، فهنا لا تجوز. نعم.
وهذا القياس خطأ لوجهين، أحدهما أن المستعير لم تكن المنفعة حقا له وإنما تبرع له المعير بها، وأما أراضي المسلمين فمنفعتها حق للمسلمين، ولي الأمر قاسم يقسم بينهم حقوقهم ليس متبرعا لهم كالمعير، والمقطع يستوفي المنفعة بحكم الاستحقاق كما يستوفي الموقوف عليه منافع الوقف وأولى، إذا جاز للموقوف عليه أن يؤجر الوقف وإن أمكن أن يموت فتنفسق الإجارة بموته على صح قول العلماء، فلأن يجوز للمقطع أن يؤجر الإقطاع وإن انفسخت الإجارة بموته غير ذلك بطريق الأولى والأحرى. الثاني أن المعير لو أذن في الإجارة جازت الإجارة مثل الإجارة في الإقطاع، ولي الأمر يأذن للمقطعين في الإجارة وإنما أقطعهم لينتفعوا بها إما بالمزارعة وإما بالإجارة، ومن حرم الانتفاع بها بالمؤاجرة والمزارعة فقد أفسد على المسلمين دينهم ودنياهم، فإن المساكن كالحوانيت والدور ونحو ذلك لا ينتفع بها المقطع إلا بالإجارة، وما المزارع والبساتين فينتفع بها بالإجارة والمزارعة والمساقات في الأمر العام، والمرابعة نوع من المزارعة ولا تخرج عن ذلك إلا إذا استكر بإجارة مقدرة من يعمل له فيها، وهذا لا يكاد يفعله إلا قليل من الناس لأنه قد يخسر ماله ولا يحصل له شيء، بخلاف المشاركة فإنهم يشتركان في المغنم والمقرم، والمغرم فهو أقرب إلى العدل، فلهذا تختاره الفطر السليمة، وهذه المسائل لبسطها موضع آخر. والمقصود هنا أن ولي الأمر إن أجبر أهل الصناعات على ما تحتاج إليه الناس من صناعاتهم كالفلاحة والحكاية والحياكة والبناية فإنه يقدر أجرة المثل، فلا يمكن المستعمل من نقص أجرة الصانع عن ذلك، ولا يمكن الصانع من المطالبة بأكثر من ذلك حيث تعين عليه العمل، وهذا من التسعير الواجب. وكذلك إذا احتاج الناس إلى من يصنع لهم آلات الجهاد من سلاح وجسر للحرب وغير ذلك فيستعمل بأجرة المثل، لا يمكن المستعملون من ظلمهم ولا العمال من مطالبتهم لزيادة على حقهم مع الحاجة إليهم، فهذا تسعير في الأعمال.
قال رحمه الله: وأما في الأموال فإذا احتاج الناس إلى سلاح الجهاد فعلى أهل السلاح أن يبيعوه بعوض المثل، ولا يمكنون من أن يحبسوا السلاح حتى يتسلط العدو أو يبذل لهم من الأموال ما يختارون. والإمام لو عين أهل الجهاد للجهاد تعين عليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنفرتم فانفروا، أخرجه في الصحيحين. وفي الصحيح أيضا
كذلك لو أن الولي الأمر اليوم عينوا ناس معينين في الدفاع عن البلد تعين عليهم ذلك، ليس لهم أن يرجعوا ويقول نحن لا نفعل هذا الدفاع عن البلد. لو أن ولي الأمر عينوا ناس معينين في ضبط الأمور الداخلية فوجب عليهم أن يمتثلوا ما دام فيه مصلحة المسلمين، فليس لهم أن يتركوا الامتثال. نعم.
وفي الصحيح أيضا عنه أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكره وأثرة عليه. فإذا وجب عليه أن يجاهد بنفسه وماله، فكيف لا يجب عليه أن يبيع ما يحتاج إليه في الجهاد بعوض المثل؟ والعاجز عن الجهاد بنفسه يجب عليه الجهاد بماله في أصح قولي العلماء، ووحدى روايتين عن أحمد، فإن الله أمر بالجهاد بالمال والنفس في غير موضع من القرآن، وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجه في الصحيحين. فمن عجز عن الجهاد بالبدن لم يسقط عنه الجهاد بالمال، كما أن من عجز عن الجهاد بالمال لم يسقط عنه الجهاد بالبدن. ومن أوجب على المعضوب أن يخرج من ماله ما يحج به الغير عنه، وأوجب الحج على المستطيع بماله، فقوله ظاهر التناقض. ومن ذلك إذا كان الناس محتاجين إلى من يطحن لهم ومن يخبز لهم، ويعجزهم عن الطحن والخبز في البيوت، كما كان أهل المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن عندهم من يطحن ويخبز بكراء، ولا من يبيع طحينا ولا خبزا، بل كانوا يشترون الحبة ويطحنونه ويخبزونه في بيوتهم، ولم يكونوا يحتاجون إلى التسعير. وكان من قدم بالحب باعه فيشتريه الناس من الجالبين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجارب مرزوق والمحتكر ملعون. وقال: لا يحتكر إلا خاطئ، رواه مسلم في صحيحه. وما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قفيز الطحان فحديث ضعيف بل باطل، فإن المدينة لم يكن فيها طحان ولا خباز لعدم حاجتهم إلى ذلك، كما أن المسلمين لما فتحوا البلاد كان الفلاحون كلهم كفارا، لأن المسلمين كانوا مشتغلين بالجهاد. ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أعطاها لليهود يعملونها فلاحة، ليعجز الصحابة عن فلاحتها، لأن ذلك احتاج إلى سكانها إلى سكناها، وكان الذين فتحوها أهل بيعة رضوان الذين بايعوا تحت الشجرة، وكانوا نحو 1400، انضم إليهم أهل سفينة جعفر، فهؤلاء هم الذين قسم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم أرض خيبر، فلو أقام طائفة من هؤلاء فيها لفلاحتها تعطلت مصالح الدين التي لا يقوم بها غيرهم. فلما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفتحت البلاد وكثر المسلمون، استغنوا عن اليهود فأجلوهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: نقركم فيها ما شئنا، وفي رواية: ما أقركم الله، وأمر بإجلائهم منها عند موته صلى الله عليه وسلم، وقال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. لهذا ذهب طائفة من العلماء كمحمد بن جرير الطبري إلى أن الكفار لا يقرون في بلاد المسلمين بالجزية إلا إذا كان المسلمون محتاجين إليهم، فإذا استغنوا عنهم أجلوهم كأهل خيبر. وفي هذه المسألة نزاع ليس هذا موضعه، والمقصود هنا أن الناس إذا احتاجوا إلى الطحانين والخبازين فهذا على وجهين: أحدهما أن يحتاجوا إلى صناعتهم كالذين يطحنون ويخبزون لأهل البيوت، فهؤلاء يستحقون الأجرة، وليس لهم عند الحاجة إليهم أن يطالبوا إلا بأجرة المثل كغيرهم من الصناع. والثاني أن يحتاجوا إلى الصنعة والبيع، فيحتاجون إلى من يشتري الحنطة ويطحنها، وإلى من يخبزها ويبيعها خبزا لحاجة الناس إلى شراء الخبز من الأسواق. فهؤلاء لو مكنوا أن يشتروا حنطة الناس المجلوبة ويبيعوا الدقيق والخبز ما شاءوا مع حاجة الناس إلى تلك الحنطة، لكان ذلك ضررا عظيما، فإن هؤلاء تجار تجب عليهم زكاة التجارة عند الأئمة الأربعة وجمهور علماء المسلمين، كما يجب على كل من اشترى شيئا يقصد أن يبيعه بربح، سواء عمل فيه عملا أو لم يعمل، وسواء اشترى طعاما أو ثيابا أو حيوانا، سواء كان مسافرا ينقل ذلك من بلد إلى بلد، أو كان متربصا به يحبسه في وقت الكساد إلى وقت النفاق، أو كان مديرا يبيع دائما ويشتري كأهل الحوانيت. فهؤلاء كلهم تجب عليهم زكاة التجارة إذا وجب عليهم أن يصنعوا الدقيق والخبز لحاجة الناس إلى ذلك ألزموا كما تقدم، أو دخلوا طوعا فيما يحتاج إليه الناس من غير إلزام لواحد منهم بعينه. فعلى التقديرين يسعر عليهم الدقيق والحنطة، فلا يبيع الحنطة والدقيق إلا بثمن المثل، ولا الخبز إلا بثمن المثل، بحيث يربحون الربح بالمعروف من غير إضرار بهم ولا بالناس. وقد تنازل العلماء في التسعير في مسألتين: إحداهما إذا كان للناس سعر غال فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك فإنه يمنع منه في السوق في مذهب مالك. وهل يمنع النقصان؟ على قولين لهم. وعلى أقام الشافعي وأصحاب أحمد كأبي حفص العكبري والقاضي أبي يعلى والشريف أبي جعفر وأبي الخطاب وابن عقيل وغيرهم فمنعوا من ذلك. واحتج مالك بما رواه في موطئه عن يونس بن سيف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة ويبيع زبيبا له بالسوق فقاله عمر إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا. وأجاب الشافعي وموافقوه عن ذلك بما رواه فقال حدثنا الدراوردي عن داود بن صالح التمار قال عن القاسم بن محمد عن عمر أنه مر بحاطب بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب فسأله عن سعرهما فسعر له مدين له لكل درهم فسعر له مدين لكل درهم فقاله عمر قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبا وهم يعتبرون سعرك فأما أن ترفع السعر وإما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت. ولما رجع عمر حاسب نفسه ثم أتى حاطب في داره فقال إن الذي قلت لك ليس بمعرفة مني ولا قضاء إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد فحيث شئت فأبيع وكيف شئت فبيع. قال الشافعي وهذا الحديث محتواه ليس بخلاف ما رواه مالك ولكنه روى بعض الحديث ورواه عنه من رواه وهذا أتى بأول الحديث وآخره. وبه أقول لأن الناس مسلطون على أموالهم ليس لأحد أن يأخذها أو شيئا منها بغير طيب أنفسهم إلا في المواضع التي تلزمهم وهذا ليس منها. قلت على قول مالك. قال أبو الوليد الباجي الذي يؤمر من حط عنه أن يلحق به هو السعر الذي عليه جمهور الناس فإذا انفرد منهم الواحد والعدد اليسير بحط السعر وأمر باللحاق بسعر الجمهور لأن المراعاة حال الجمهور وبه تقوم المبيعات. روى ابن القاسم عن مالك لا يقام الناس لخمسة وقال وعندي أنه يجب أن ينظر في ذلك إلى قدر الأسواق وهل يقام من زاد في السوق أي في قدر المبيع بالدرهم مثلا كما يقام من نقص منه. قال أبو الحسن ابن القصار المالكي اختلف أصحابنا في قول مالك ولكن من حط سعره. وقال البغداديون أراد من باع خمسة بدرهم والناس يبيعون ثمانية. وقال قوم المصريين أراد من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة. قال وعندي أن الأمرين جميعا ممنوعان لأن من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة أفسد على أهل السوق بيعهم فربما أدى إلى الشغب والخصومة ففي منع الجميع مصلحة. قال أبو الوليد قال ولا خلاف أن ذلك حكمه للسوق. وأما الجالب في كتاب محمد لا يمنع الجالب أن يبيع في السوق دون الناس. وقال ابن حبيب ما عدا القمح والشعير إلا بسعر الناس إلا رفعه. قال وأما جالب القمح والشعير فيبيع كيف يشاء إلا أن له في أنفسهم حكم أهل السوق إن أرخص بعض تركه وإن كثر المرخص قيل لمن بقي وإما أن تبيع كبيعهم وإما أن ترفع. قال ابن حبيب وهذا في المكيل والموزون مأكولا أو غير مأكول دون ما لا يكال ولا يوزن لأن غيره لا يمكن تسعيره لعدم التماثل فيه. قال ابو الوليد يريد إذا كان المكيل والموزون متساويا فإذا اختلف لم يؤمر بائع الجيد أن يبيع بسعر الدون. قلت والمسألة الثانية التي تنازع فيها العلماء في التسعير أن لا يحد لأهل السوق حد لا يتجاوزونه مع قيام الناس بالواجب فهذا منع منه جمهور العلماء حتى مالك نفسه في المشهور عنه. ونقل المنع أيضا عن ابن عمر وسالم وأبي القاسم بن محمد قال وذكر أبو الوليد عن سعيد بن المسيب وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعن يحيى بن سعيد أنهم أرخصوا فيه ولم يذكر ألفاظهم. روى أشهب عن مالك وصاحب السوق يسعر على الجزارين لحم الضان ثلث الرطل ولحم الإبل نصف رطل وإلا خرجوا من السوق. قال إذا سعر عليهم قدر ما يرى من شرائهم فلا بأس به ولكن أخاف أن يقوموا من السوق. احتج أصحاب هذا القول بأن هذا مصلحة للناس بالمنع من إغلاء السعر عليهم ولا فساد عليهم. قالوا ولا يجبر الناس على البيع إنما يمنعون من البيع بغير السعر الذي يحده ولي الأمر على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع والمشتري ولا يمنع البائع ربحا ولا يسوغ له منه ما يضر بالناس. وأما الجمهور فاحتجوا بما تقدم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد رواه أيضا أبو داود وغيره من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله سعر لنا فقال بل ادعو الله ثم جاء رجل فقال يا رسول الله سعر لنا فقال بل الله يرفع ويخفض وإني لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد عندي مظلمة قالوا ولأن إجبار الناس على بيع لا يجب شرعا أو منعهم مما يباح شرعا ظلم لهم والظلم حرام وأما صفة ذلك عند من جوزه فقال ابن حبيب ينبغي للإمام أن يجمع وجوه أهل السوق ذلك الشيء ويحضر غيرهم استظهارا على صدقهم فيسألهم كيف يشترون وكيف يبيعون فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سداد حتى يرضوا ولا يجبرون على التسعير ولكن عن الرضا قال وعلى هذا أجازه من أجازه قال أبو الوليد وجه ذلك أنه بهذا يتوصل إلى معرفة مصالح الباعة والمشترين ويجعل الباعة بذلك من ريح ما يقوم به ولا يكون فيه إجحاف بالناس وإذا سعر عليه من غير رضا بما لا ربح لهم فيه أدى ذلك إلى فساد الأسعار وإخفاء الأقوات وإتلاف أموال الناس قلت فهذا الذي تنازع فيه العلماء رحمهم الله تعالى وأما إذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه فهنا يؤمرون بالواجب ويعاقبون على تركه وكذلك من وجب عليه أن يبيع بثمن مثل فامتنع أن يبيع إلا بأكثر منه فهنا يؤمر بما يجب عليه ويعاقب على تركه بلا ريب ومن منع التسعير مطلقا محتجا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال وقد غلط فإن هذه قضية معينة ليست لفظا عاما وليس فيها أن أحدا امتنع من بيع يجب عليه أو عمل يجب عليه أو طلب في ذلك أكثر من عوض المثل ومعلوم أن شيء إذا راغب الناس في المزايدة فيه فإذا كان صاحبه قد بذله كما جرت فيه العادة ولكن الناس زايدوا فيه فهنا لا يسعر عليهم والمدينة كما ذكرنا إن مكان الطعام الذي يباع فيها غالبا من الجلب وقد يباع فيها شيء يزرع فيها وإنما كان يزرع فيها الشعير ولم يكن البائعون والمشترون ناسا معينين ولم يكن هناك أحد يحتاج الناس إلى عينه أو إلى ماله ليجبر على عمل أو على بيع بل المسلمون كلهم من جنس واحد كلهم مجاهد في سبيل الله ولم يكن من المسلمين البالغين القادرين على الجهاد إلا من يخرج من في الغزو وكل منهم يغزو بنفسه وماله أو بما يعطاه من الصدقات أو الفيء أو ما يجهز به غيره وكان إكراؤه البائعين على أن لا يبيعوا سلعهم إلا بثمن معين إكراها بغير حق وإذا لم يكن يجوز إكراهم على أصل البيع فإكراهم على تقدير ثمن كذلك لا يجوز وأما من تعين عليه أن يبيع فكالذي كان النبي صلى الله عليه وسلم وقدر له الثمن الذي يبيع به ويسعر عليه كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل ولا وكس ولا شقط لا وكس ولا شقط فأعطى شركاه حصصهم وعتق عليه العبد فهذا لما وجب عليه أن يملك شريكه عتق نصيبه الذي لم يعتقه ليكمل الحرية في العبد قدر عوضه بأن يقوم جميع العبد قيمة عدل ولا وكس ولا شقط ويعطى قسطه من القسمة فإن حق الشريك في نصف القيمة لا في القيمة النصف عند جماهير العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد رحمه الله لهذا قال هؤلاء كل ما لا يمكن قسمه فإنه يباع ويقسم كل ما لا يمكن قسمه فإنه يباع ويقسم ثمنه إذا طلب أحد الشركاء ذلك ويجبر الممتنع على البيع وحكى بعض المالكية ذلك إجماعا لأن حق الشريك في نصف القيمة كما دل عليه هذا الحديث الصحيح ولا يمكن إعطاؤه ذلك إلا ببيع الجميع فإذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء من ملك مالكه بعوض مثل حاجة الشريك إلى إعتاق ذلك النصيب وليس للمالك المطالبة بالزيادة على نصف القيمة فكيف بمن كانت حاجته أعظم من الحاجة إلى إعتاق ذلك النصيب
يعني إذا كان الإنسان يجب عليه أن يبيع السلعة إذا كان لشخص آخر عليه نصيب فكذلك لولي الأمر أن يوجب على الناس أن يبيعوا إذا كان الحق متعلق بعموم المسلمين حتى لا يقع الضرر عليهم نعم
قال مثل حادث المضطر إلى الطعام واللباس وغير ذلك قال وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من تقويم الجميع بقيمة المثل هو حقيقة التسعير. وكذلك يجوز للشريك أن ينزع النصف المشروع من يد المشتري بمثل الثمن الذي اشتراه به لا بزيادة للتخلص من ضرر المشاركة والمقاسمة. وهذا ثابت بالسنة المستفيضة إجماع العلماء. وهذا إلزام له بأن يعطيه ذلك الثمن لا بزيادة لأجل تحصيل مصلحة التكميل لواحد، فكيف بما هو أعظم من ذلك؟ ولم يكن له أن يبيعه للشريك بما شاء، بل ليس له أن يطلب من الشريك زيادة على الثمن الذي حصل له به. وهذا في الحقيقة من نوع التولية، فإن التولية أن يعطي المشتري السلعة لغيره بمثل الثمن الذي اشتراها به، وهذا أبلغ من البيع بثمن المثل. ومع هذا فلا يجبر المشتري على أن يبيعه لأجنبي غير الشريك إلا بما شاء، إذ لا حاجة بذاك إلى شرائه كحاجة الشريك. فأما إذا قدر أن قوما اضطروا إلى سكنى في بيت إنسان إذا لم يجدوا مكان يأوون إليه إلا ذلك البيت فعليه أن يسكنه، وكذلك لو احتاجوا إلى أن يعيرهم ثيابا يستجئون بها من البرد أو إلى آلات يطبخون بها أو يبنون أو يسقون يبذل هذا مجانا. وإذا احتاجوا إلى أن يعيرهم
دليل على مثلا على وجوب مثلا إيواء مثلا المضطرين واللاجئين،
بل هذا ليس من أنظمة الأمم المتحدة، هذا من دين الله عز وجل. إيواء المضطرين وكذلك يعني بيع لهم. بعض الناس اليوم يقول ما نبيع للجنس الفلاني، طيب يا لكم من البرد. نعم.
وإذا احتاجوا إلى أن يعيرهم دلوا يستيقون به أو قدرا يطبخون فيها أو فأسا يحشرون به، فهل عليه بذل بأجرة المثل لا بزيادة؟ فيه قولان العلماء في مذهب أحمد وغيره. الصحيح وجوب بذل ذلك مجانا إذا كان صاحبها مستغنيا عن تلك المنفعة وعوضها، كما دل عليه الكتاب والسنة. قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون يمنعون الماعون. وفي السنن يعني ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا نعد الماعون عارية الدلو والقدر والفأس. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الخير قال هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، وما الذي هي له ستر فرجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها. قال في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حق الإبل إعارة دلوها وإضراب فحلها. قال وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن عسب الفحل.
من حق الإبل إعارة دلوها وإضراب فحلها، وهذا فيه دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع ضراب الفحل، كما لا يجوز للإنسان أن يبيع ضراب الدلو. يعني إذا كان إنسان عنده إبل يخرج بهذه الإبل الدلو من البئر، فإنه ليس له أن يبيع إذا كان الناس محتاجين إليه. نعم.
الدلو يعني
المال
يعني فيها يعني.
نعم.
يعني جاء صبنا حوض جاء في البيت
عشان فيها. نعم. بالنسبة
للبعير الفحل.
أي ما يجوز إن يضرب يباع ضراب الفحل.
يعني أي واحد يجي يضرب البعير يعطيه.
نعم. إلا إذا خشيت الضرر. حينئذ يمكن يضرب.
شيء البعير يعني.
نعم.
إذا منعته ما في بأس.
ما في بأس إذا منعته خوفا من الضرر ما في بأس، لا أصل جوازه. أما بيع الضراب فهذا لا يجوز.
قال في الصحيحين عنه أنه قال لا يمنعن جار جاره أن يضرب خشبة في جداره. وإجابة لهذه المنفعة مذهب أحمد وغيره. ولو احتاج إلى إجراء ماء في أرض غيره من غير ضرر بصاحب الأرض فهل يجبر على قولين العلماء، هما روايتان عن أحمد. والأخبار بذلك مأثورة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للممتنع والله لنجرينها على ولو على بطنك. ومذهب غير واحد من الصحابة والتابعين أن زكاة الحلية عارية.
اليوم الناس يتضاربون وين يضعون برميل الزبالة، هذا يقول قدام بيتك وهذا يقول قدام بيتك. نعم.
قال ومذهب غير واحد من الصحابة والتابعين أن زكاة الحلية عارية، هو أحد الوجهين في مذهب أحمد وغيره.
والصواب أن زكاة الحلي لا بد فيها من الزكاة، الحلي لا بد فيها من زكاة، وأما زكاة الحلي عارية هذا يعني إذا ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم فيحمل على الحلي إذا كان دون 85 جراما.
قال والمنافع التي يجب بذلها نوعان، منها ما هو حق المال كما ذكره في الخيل والإبل وعارية الحلي، ومنها ما يجب لحاجة الناس. وأيضا فإن بذل منافع البدن يجب عند الحاجة كما يجب تعليم العلم وإفتاء الناس وأداء الشهادة والحكم بينهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وغير ذلك من منافع الأبدان، فلا يمنع وجوب بذل منافع الأموال للمحتاج. وقد قال تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وقال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. وللفقهاء في أخذ الجعل على الشهادة أربعة أقوال، هي أربعة أوجه في مذهب أحمد وغيره. أحدهما أنه لا يجوز مطلقا، والثاني لا يجوز إلا عند الحاجة، والثالث يجوز إلا يتعين عليه، والرابع يجوز فإن أخذ أجرا عند العمل لم يأخذ عند الأداء. وهذه المسألة لبسطها مواضع أخرى. والمقصود هنا أنه إذا كانت السنة قد مضت،
الصواب أن الشهادة لا يجوز أخذ الأجرة عليها، ولكن لو كان يحتاج في أداء الشهادة إلى ترك العمل مثلا، ترك الوظيفة الدوام يوم فيضيع عليه حق العمل، أو يحتاج إلى نقل شخص طلب في شهادة إلى بلد آخر فيحتاج إلى مصاريف، هذه لا بد أن تكون على المشهود له. أما أنه يأخذ أجر على مطلق الشهادة فالصواب أن هذا لا يجوز. نعم.
والمقصود هنا أنه إذا كانت السنة قد مضت في مواضع بأن على المالك أن يبيع ماله بثمن مقدر، إما بثمن المثل وإما بثمن الذي اشتراه به، لم يحرم مطلقا تقدير الثمن، ثم إنما قدر به النبي صلى الله عليه وسلم في شراء نصيب شريك المعتق هو لأجل تكميل الحرية، وذلك حق الله ومحتاج إليه الناس حاجة عامة، فالحق فيه لله. ولهذا يجعل العلماء هذه،
وهذا ضابط مهم جدا حقيقة، يعني كلام شيخ الإسلام كله ضوابط، ومحتاج فيه الناس من حيث العموم فهذه حاجة لله سبحانه وتعالى، يعني تنزل منزلة حق الله، الحاجات العامة للناس تنزل منزلة حق الله فتقدم، وهذا سبحان الله عظيم. فالذي يضيع حقوق المسلمين ضيع حق الله، هذا أمر عظيم، بخلاف ما لو ضيع حق إنسان معين. ولذلك أنا أقول للناس أن الإنسان الذي يأخذ حق إنسان معين يمكن يستسمح منه في الغد بعد سنة بعد سنتين إذا حس بالظلم أنه ظلم، لكن إذا أخذ حق المسلمين كيف سيستسمح منهم بعد ذلك؟ أمر عظيم. نعم.
قالوا لهذا جعل العلماء هذه حقوقا لله تعالى وحدودا لله بخلاف حقوق
القاعدة الأخيرة.
قالوا محتاج إليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله،
هذا هو الضابط العظيم. نعم.
قالوا لهذا يجعل العلماء هذه الحقوق لله تعالى، ولهذا جعل العلماء هذه حقوقا لله تعالى وحدودا لله بخلاف حقوق الآدميين وحدودهم، وذلك مثل حقوق المساجد ومال الفيء والصدقات والوقف على أهل الحاجات والمنافع العامة ونحو ذلك، ومثل حد المحاربة والسرقة والزنا وشرب الخمر، فإن الذي يقتل شخصا لأجل المال يقتل حتما باتفاق العلماء وليس لورثة المقتول العفو عنه. قال بخلاف من يقتل شخصا لغرض خاص مثل خصومة بينهما فإن هذا حق لأولياء المقتول، فإن أحبوا قتلوا وإن أحبوا عفوا باتفاق المسلمين، وحاجة المسلمين إلى الطعام واللباس وغير ذلك من مصلحة عامة ليس الحق فيها لواحد بعينه، وتقدير الثمن فيها بثمن مثل على من وجب عليه البيع أولى من تقديره لتشميل الحرية.
قوله بارك الله فيكم إن الذي يقتل شخصا بأجل المال يقتل حتما باتفاق العلماء وليس لورثة المقتول العفو عنه.
نعم، لأن الحق تعلق بعامة المسلمين، وعامة المسلمين لا يمكن إدراك السماحة منهم، لأنه إذا قتل الرجل لماله فهذا فيه ترويع لجميع المسلمين، ترويع لجميع، سيبقون خائفين من هذا الرجل وأمثاله،
يعني هذا الحراب
حرابة، ولذلك الحرابة ما فيها عفو. نعم. من جانب أولياء المقتول،
يعني هذا قاطع طريق.
نعم، قاطع طريق أو رجل دخل البلد وقتل لأجل المال حتى لو لم يكن قاطع الطريق. نعم، مثل ما يسمى اليوم بالعصابات. نعم.
قال رحمه الله وحاجة،
يعني واهل العصابات المافيا وغيره لو قتل إنسان لا لو أن أولياء المقتول قال سمحنا، ما يجوز لولي الأمر أن يعفو عنه بل يجب عليه أن يقتله. نعم.
وحاجة المسلمين الطعام واللباس وغير ذلك من مصلحة عامة ليس الحق فيها لواحد بعينه، وتقدير الثمن فيها بثمن مثل على من وجب عليه البيع أولى من تقديره تكميل الحرية، لكن تكميل الحرية وجب على الشريك المعتق، ولو لم يقدر فيها الثمن لتضرر بطلب الشريك الآخر ما شاء. وهنا عموم الناس عليهم شراء الطعام والثياب لأنفسهم، ولو مكن من يحتاج إلى سلعته أن لا يبيع إلا بما شاء لكان ضرر الناس أعظم. ولهذا قال الفقهاء إذا اضطر الإنسان إلى طعام غير كان عليه بذله له بثمن مثل، فيجب الفرق بين من عليه أن يبيع وبين من ليس عليه أن يبيع. وأبعد الأئمة عن إيجاب المعاوضة في تقديرها هو الشافعي. ومع هذا فإنه يوجب على من اضطر الإنسان إلى طعامه أن يعطيه بثمن مثل. وتنازع أصحابه في جواز التسعير للناس إذا كان بالناس حاجة وليس فيه وجهان، ولهم فيه وجهان. وقال أصحاب أبي حنيفة لا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس إلا إذا تعلق به حق ضرر العامة، فإذا رفع إلى القاضي أمر المحتكر ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله على اعتبار السعر في ذلك فنهاه عن الاحتكار، فإن رفع التاجر فيه إليه ثانيا حبسه وعزره على مقتضى رأيه زجرا له أو دفعا للضرر عن الناس. فإن كان أرباب الطعام يتعدون يتجاوزون القيمة تعديا فاحشا وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير سعر حينئذ بمشورة أهل الرأي والبصيرة، وإذا تعدى أحد بعدما فعل ذلك أجبره القاضي. وعلى هذا قول أبي حنيفة ظاهر حيث لا يرى الحجر على الحر، وكذا عندهما عند أبي يوسف ومحمد، إلا أن يكون الحجر على قوم معينين ومن باع منهم بما قدره الإمام صحة لأنه غير مكره عليه. وليبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه قيل هو على اختلاف المعروف مال المديون، وقيل يبيعها هنا بالاتفاق لأن أبا حنيفة يرى الحجر لدفع الضرر العام، والسعر لما غلى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه التسعير فامتنع لم يذكر أنه كان هناك من عنده طعام امتنع من بيعه، بل عامة من كان يبيعون الطعام إنهم هم جالبون يبيعونه إذا هبطوا السوق. لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، نهاه أن يكون له سمسار، وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وهذا ثابت في الصحيح يعني النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. فنهى الحاضر العالم بالسعر أن يتوكل للباد الجالب السلعة، لأنه إذا توكل له مع خبرته بحاجة الناس إليه أغلى الثمن على المشتري، فنهاه عن التوكل له مع أن جنس وكالة مباح لما في ذلك من زيادة السعر على الناس. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، وهذا أيضا ثابت في الصحيح على من غير وجه، وجعل للبائع إذا هبط إلى السوق الخيار. ولهذا كان أكثر الفقهاء على أنه نهى عن ذلك لما فيه من ضرر البائع بدون ثمن المثل وغبنه، فإذا فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم خيار لهذا البائع. وهل هذا الخيار فيه ثابت مطلقا أو إذا غبن؟ قولان للعلماء هما روايتان يا أحمد، أظهرهما أنه إنما يثبت له الخيار إذا غبن، والثاني يثبت له الخيار مطلقا وهو ظاهر مذهب الشافعي، وقد قال بل نهى عن ذلك لما فيه من ضرر المشتري إذا تلقاه المتلقي فاشتراه ثم باعه. وفي الجملة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء الذي جنسه حلال حتى يعلم البائع بالسعر وهو ثمن المثل، ويعلم المشتري بالسلعة. وصاحب القياس الفاسد يقول للمشتري أن يشتري حيث شاء وقد اشترى من البائع، كما يقول البادي أن يوكل الحاضر. لا، ولكن الشارع رأى المصلحة العامة، فإن الجالب إذا لم يعرف السعر كان جاهلا بثمن المثل فيكون المشتري غارا له. ولهذا ألحق مالك وأحمد بذلك كل مسترسل، والمسترسل الذي لا يماكس الجاهل بقيمة المبيع فإنه بمنزلة الجالبين الجاهلين بالسعر، فتبين أنه يجب على الإنسان ألا يبيع مثل هؤلاء إلا بالسعر المعروف وهو ثمن المثل، وإن لم يكن هؤلاء محتاجين إلى الابتياع من ذلك البائع، لكن لكونهم جاهلين بالقيمة أو مسلمين إلى البائع غير مماكسين لهم فالبيع يعتبر فيه الرضا، والرضا يتبع العلم، ومن لم يعلم أنه غبن فقد يرضى وقد لا يرضى، فإذا علم أنه غبن ورضي فلا بأس بذلك، وإذا لم يرضى بثمن المثل لم يلتفت إلى سخطه. ولهذا أثبت الشارع الخيار لمن لم يعلم بالعيب أو التدريس، فإن الأصل في البيع الصحة، وإن يكون الباطل كالظاهر.
فإذا اشترى على ذلك فما
كيف أيوه
قال وإن يكون
وأن يكون
وأن يكون الباطن كالظاهر فإذا اشترى على ذلك فهو عرف رضاه إلا بذلك فما عرف رضاه إلا بذلك فإذا تبين أن في السلعة غشا أو عيبا فهو كما لو وصفها بصفة وتبينت بخلافها فقد يرضى وقد لا يرضى فإن رضي وإلا فسخ البيع وفي الصحيحين عن حكيم الحزام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما وفي السنن أن رجلا كانت له شجرة في أرض غيره وكان صاحب الأرض يتضرر بدخول صاحب الشجرة فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يقبل منه بدلها أو يتبرع له بها فلم يفعل فأذن لصاحب الأرض في قلعها وقال لصاحب الشجرة إنما أنت مضار فهنا أوجب عليه إذا لم يتبرع بها أن يبيعها فدل على وجوب البيع عند حاجة المشتري وأين حاجة هذا من حاجة عموم الناس للطعام ونظير هؤلاء الذين يتجرون في الطعام بالطحن والخبز ونظير هؤلاء الذين يتجرون في الطعام بالطحن والخبز ونظير هؤلاء صاحب الخان والقيسارية
صاحب الخان في عرف زمن الصحابة ومن بعدهم هو صاحب الفندق يسمونه صاحب الخان نعم
والقيسارية
نعم ايش
القيسارية ما تعرفون
لا ما ما القسارية يمكن يقصد القصارين اللي يعني يغسلون الملابس نعم
قال ونظير هؤلاء صاحب الخام القيسارية والحمام إذا احتاج الناس إلى الانتفاع بذلك وهو إنما ضمنها ليتجر فيها فلو امتنع من إدخال الناس إلا بما شاء وهم يحتاجون لم يمكن من ذلك وألزم ببذل ذلك بأجرة المثل كما يلزم الذي يشتري الحنطة ويطحنها يتجر فيها والذي يشتري الدقيق ويخبزه ليتجر فيه بما حاجة الناس إلى ما عنده بل إلزامه ببيع ذلك بثمن المثل أولى وأحرى بل إذا امتنع من صنعة الخبز والطحن حتى يتضرر الناس بذلك ألزم بصنعتها كما تقدم وإذا كانت حاجة الناس تندفع إذا عملوا ما يكفي للناس بحيث يشترى الذاك بالثمن المعروف لم يحتج إلى التسعير وأما إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير العادل سعر عليهم تسعير عدل ولا وكس ولا شطط
أحسن
فرض تم الغش والتدريس في الديانات كمثل البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من الأقوال والأفعال مثل إظهار المكاء والتصدية في مساجد المسلمين ومثل سب جمهور الصحابة وجمهور المسلمين أو سب أئمة المسلمين ومشايخهم وولاة أمورهم المشهورين عند عموم الأمة بالخير ومثل التكذيب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تلقاها أهل العلم بالقبول ومثل رواية الأحاديث الموضوعة المفتراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل الغلو في الدين بأن ينزل البشر منزلة الإله ومثل تجويز الخروج على شريعة النبي صلى الله عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ومثل الإلحاد في أسماء الله وآياته وتحريف الكلم عن مواضعه والتكذيب بقدر الله معارضة أمره ونهيه بقضائه وقدره ومثل إظهار الخزعبلات السحرية والشعبذية الطبيعية وغيرها التي يضاهى بها لمال الأنبياء والأولياء من المعجزات والكرامات يصد بها عن سبيل الله أو يظن بها الخير فيمن ليس من أهله وهذا باب واسع يطول وصفه فمن ظهر منه شيء من هذه المنكرات وجب منعه من ذلك عقوبته عليها إذا لم يتب حتى قدر عليه بحسب ما جاءت بالشريعة من قتل أو جلد أو غير ذلك وأما المحتسب فعليه أن يعزر من أظهر ذلك قولا أو فعلا ويمنع من الاجتماع في مضان التهم فالعقوبة لا تكون إلا على ذنب ثابت وأما منع الاحتراز فيكون مع التهمة كما منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه
وهذا أيضا يعني من القواعد العظيمة أنه لا ينبغي إقامة شيء في مضان التهم بل لا يمكن ولا يجوز لا شرعا ولا عقلا إقامة الأحكام مع وجود التهمة بل لا بد من الحكم القاطع
كما منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يجتمع الصبيان بمن كان يتهم بالفاحشة وهذا مثل الاحتراز عن قبول شهادة المتهم بالكذب وائتمان المتهم بالخيانة ومعاملة المتهم بالمطل قال رحمه الله فصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور، وذلك يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات.
وهذا أيضا قاعدة عند أهل السنة والجماعة، إقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور. أما من ليس له ولاية تنفيذية ولا قضائية فليس له إقامة الحدود. إقامة الحدود حكما هي مسألة قضائية، إقامة الحدود تنفيذا هذه مسألة تنفيذية راجعة كما ذكرنا إلى ولاية الحرب في زمن شيخ الإسلام بن تيمية، وإلى ولاية وزارة الداخلية في أزماننا هذه. نعم.
وإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور، وذلك يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات، فمنها عقوبات مقدرة مثل جلد المفتري 80 وقطع السارق، ومنها عقوبات غير مقدرة قد تسمى التعزير، وتختلف مقاديرها وصفاتها بحسب كبر الذنوب وصغرها، وبحسب حال المذنب، وبحسب حال الذنب في قلته وكثرته. والتعزير أجناس، فمنه ما يكون بالتوبيخ والزجر بالكلام، ومنه ما يكون بالحبس، ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن، ومنه ما يكون بالضرب، فإن كان ذلك لترك واجب مثل الضرب على ترك الصلاة أو ترك أداء الحقوق الواجبة مثل ترك وفاء الدين مع القدرة عليه أو على ترك رد المغصوب أو أداء الأمانة إلى أهلها، فإنه يضرب مرة بعد مرة حتى يؤدي الواجب ويفرق الضرب عليه يوما بعد يوم. وإذا كان وإن كان الضرب على ذنب ماض جزاء بما كسب ونكالا من الله له ولغيره فهذا يفعل منه بقدر الحاجة فقط وليس لأقله حد. وأما أكثر التعزير ففيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، أحدهما 10 جلدات، والثاني دون أقل الحدود إما 39 سوطة وإما 79 سوطة، وهذا قول كثير من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. والثالث أنه لا يتقدر بذلك، وهو قول أصحاب مالك وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد، وهو إحدى روايتين عنه، لكن إن كان التعزير فيه ما فيه مقدر لم يبلغ به ذلك المقدر، مثل التعزير على سرقة دون النصاب لا يبلغ به القطع، والتعزير على المضمرة بالخمر لا يبلغ به حد الشرب، والتعزير على القذف بغير الزنا لا يبلغ به الحد. وهذا القول أعدل الأقوال، عليه دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الذي أحلت له امرأته جاريتها 100 ودرأ عنها الحد بالشبهة.
وهذا القول أعدل الأقوال كما نبه عليه الشيخ الإسلام بن تيمية، وهو الذي به يحصل المقصود، وهو زجر الناس عن الأفعال. إذ لو قلنا أنه لا تعزير إلا بعشرة أصوات فما دون، فكثير من هؤلاء المجرمين يتحملون 10 أصوات، لكن لو قيل له أنك ربما تجلد أكثر من 100 جلدة لتخويفك الناس مثلا، لترويعك المسلمين مثلا، لتزويرك، لرشوتك، فحينئذ يزجرون. نعم.
وأمر أبو بكر وعمر بضرب رجل وامرأة وجد في لحاف واحد 100 100، أمر بضرب الذي نقش على خاتمه وأخذ من بيت المال 100، ثم ضربه في اليوم الثاني 100، ثم ضربه في اليوم الثالث 100، وضرب صبيغ ابن عسل لما رأى من بدعته ضربا كثيرا لم يعده، ومن لم يندفع فساد.
هذا واقع الآن في السعودية، القضاة يعني في التعزير يحكمون ليس على 10 أصوات، ربما أكثر، وربما يبلغون إلى أكثر من 200 جلدة 300 جلدة، لكن متفرقة بحيث لا يهلكه بدن الإنسان ولا يتلفه. نعم.
ومن لم يدفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعي للبدع في الدين. قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. بالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، وقال: من جاءكم أمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل رجل تعمد عليه الكذب. وسأله ابن الديلمي عمن لم ينتهي عن شرب الخمر فقال: من لم ينتهي عنها فاقتلوه. فلهذا ذهب مالك وطائف من أصحاب أحمد إلى جواز قتل الجاسوس، وذهب مالك ومن وافقه من أصحاب الشافعي إلى قتل الداعية للبدع. وليست هذه القاعدة مختصرة موضع ذلك، فإن المحتسب ليس له القتل والقطع. ومن أنواع التعزير
المحتسب ليس له القطع ولا القتل، إنما المحتسب يفعل ويأمر يعني قولا وفعلا لا يصل إلى حد إقامة الحدود. إقامة الحدود إنما هي جهة قضائية تنفيذية. نعم.
ومن أنواع التعزير النفي والتغريب، كما قال كما كان عمر بن الخطاب يعزر بالنفي في شرب الخمر إلى خيبر، وكما نفى صبيغ بن عسل إلى بصرة، وأخرج نصر بن حجاج إلى بصرة لما افتتن به النساء. فقال رحمه الله: فصل. والتعزير بالعقوبات المالية مشروع أيضا في مواضع مخصوصة في
مدينة. طبعا هناك من ينكر من المعاصرين التعزير بالحبس، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحبس، والصواب أن هذا خطأ، بل النبي صلى الله عليه وسلم حبس، والصحابة من بعده الخلفاء الراشدون حبسوا رضوان الله عليه. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط أبا لبابة في سارية المسجد. فإن قال قائل إنه كان كافرا، نقول إذا كان الكافر قد حبس في سارية المسجد فالمقصود بذلك التعزير، فإذا جنسه جائز في من يراد به التعزير. نعم. كذلك التعزير بالمال ينكره كثير من المعاصرين اليوم جهلا منهم بالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في أحاديث منصوصة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. التعزير بالعقوبات المالية مشروع أيضا في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه، ومذهب أحمد في مواضع بلا نزاع عنه، وفي مواضع فيها نزاع عنه، والشافعي في قول، وإن تنازعوا في تفصيل ذلك ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل إباحته السلب الذي يصطاد في حرم المدينة من وجده.
هذا الدليل الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يصيد في الحرم فله سلبه. إذا تعزير مالي، هذا تعزير مالي، وقد فعل ذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، طبق هذا العمل. نعم.
ومثل أمره بكسر دنان الخمر وشق ظروفه، ومثل أمره
هذا أيضا تعزير مالي، لأن فيه إتلاف للمال فهو نوع تعزير، لأن يمكن أن كسر دنان الخمر تغسل ويوضع فيها الماء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعزيرا كسرها.
ومثل أمره عبد الله بن عمرو
بحرق الثوبين المعصفرين،
بحرق الثوبين المعصفرين، وقال له قال أغسلهما، قال لا بل أحرقهما. وأمره لهم يوم خيبر بكسر الأوعية التي فيها لحم الحمر، ثم لما استأذنهم في الإراقة أذن، فإنه لما رأى القدور تفور بلحم الحمر أمر بكسرها وإراقة ما فيها، فقالوا أفلا نريقها نغسلها، فقالوا فعلوا. فدل ذلك على جواز الأمرين، لأن عقوبة بذلك لم تكن واجبة، مثل هدم مسجد الضرار، مثل تحريق موسى للعجل المتخذ إلها.
موسى عليه الصلاة والسلام كان يمكن أن يذوب العجل وهو من الذهب ويوزع الذهب على فقراء بني إسرائيل، ومع ذلك لم يفعل، إنما أتلفه وألقاه في اليم. نعم.
ومثل تضعيفه صلى الله عليه وسلم الغرمة على من سرق من غير حرز، ومثل ما روي من إحراق متاع الغالي، ومن حرمان القاتل سلبه لما اعتدى على الأمير، ومثل أمر عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر، ومثل أخذ شطر مال مانع الزكاة، ومثل تحريق عثمان.
هذا من أوضح الأدلة وهو في الصحيحين، قال: ومن منعها أي الزكاة فإن أخذوها وشطر مالي. هذا حديث صريح في جواز التعزير ماليا. نعم.
مثل تحريق عثمان بن عفان المصاحف المخالفة للإمام، وتحريق عمر بن الخطاب لكتب الأوائل.
هذه أموال، وهذه أموال ممتلكات للناس، لكن نظرا للمصلحة العامة جاز إتلافها. نعم.
وتحريق عمر بن الخطاب لكتب تحريق عمر بن الخطاب لكتب الأوائل، وأمره بتحريق قصر سعد بن أبي وقاص الذي بناه لما أراد أن يحتجب عن الناس، فأرسل محمد بن مسلمة وأمره أن يحرقه عليه، فذهب فحرقه عليه. وهذه القضايا كلها صحيحة معروفة عند أهل العلم بذلك، ونظائرها متعددة. ومن قال إن العقوبات المالية منسوخة وأطلق ذلك عن أصحاب مالك وأحمد فقد غلط على مذهبهما، من قاله مطلقا من أي مذهب كان فقد قال قولا بلا دليل، ولم يجي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.
هذا القول اشتهر جدا عن الخوارج، أنه لا يوجد تعزير مالي، لأنهم أهل الدنيا، تجيب لهم تعزير مالي يقولون لا، ولكن قال به بعض الفقهاء ممن غلط على الأئمة. نعم.
ولم يجي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء قد يقتضي أنه حرم جميع العقوبات المالية، بل أخذ الخلفاء الراشدين وأكابر أصحابه بذلك بعد موته دليل على أن ذلك محكم غير منسوخ.
الله.
وعامة هذه الصور منصوصة عن أحمد ومالك وأصحابه، وبعضها قول عند الشافعي باعتبار ما بلغهم من الحديث. ومذهب مالك وأحمد وغيرهما أن العقوبات المالية كالبدنية تنقسم إلى ما يوافق الشرع وإلى ما يخالفه، وليست العقوبة المالية منسوخة عندهما، والمدعون للنسخ ليس معهم حجة بالنسخ لا من كتاب ولا سنة، وهذا شأن كثير ممن يخالف النصوص الصحيحة والسنة الثابتة بلا حجة إلا مجرد دعوى النسخ. وإذا طلب بالناسخ لم يكن معه حجة إلا أن مذهب طائفته ترك العمل ببعض النصوص أو توهمه أن ترك العمل بها إجماع، والإجماع دليل على النسخ. ولا ريب أنه إذا ثبت الإجماع كان ذلك دليلا على أنه منسوخ، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة. ولكن لا يعرف إجماع على ترك نص إلا وقد عرف النص الناسخ له، ولهذا كان أكثر من يدعي نسخ النصوص بما يدعيه من الإجماع إذا حقق الأمر عليه لم يكن الإجماع الذي ادعاه صحيحا، بل غايته أنه لم يعرف فيه نزاعا. ثم من ذلك ما يكون أكثر أهل العلم على خلاف قول أصحابه، ولكن هو نفسه لم يعرف أقوال العلماء. أيضا فإن واجبات الشريعة التي هي حق لله ثلاثة أقسام: عبادات كالصلاة والزكاة والصيام، وعقوبات إما مقدرة وإما مفوضة، وكفارات. وكل واحد من أقسام الواجبات ينقسم إلى بدني وإلى مالي وإلى مركب منهما. فالعبادات البدنية كالصلاة والصيام، والمالية كالزكاة، والمركبة كالحج. والكفارات المالية كالإطعام، والبدنية كالصيام، والمركبة كالهدي بذبح. والعقوبات البدنية كالقتل والقطع، والمالية كإتلاف عرية الخمر، والمركبة كجلد السارق من غير حرز وتضعيف الغرم عليه وكقتل الكفار وأخذ أموالهم. وكما أن العقوبات البدنية تارة تكون جزاء على ما مضى كقطع السارق، وتارة تكون دفعا على المستقبل كقتل القاتل، فكذلك المالية فإن منها ما هو من باب إزالة المنكر، وهي تنقسم كالبدنية إلى إتلاف وإلى تغيير وإلى تمليك الغير. فالأول المنكرات من الأعيان والصفات يجوز إتلافها، يجوز إتلاف محلها تبعا لها، مثل الأصنام المعبودة من دون الله لما كانت صورها منكرة جاز إتلاف مادتها، فإذا كانت حجرا أو خشبا ونحو ذلك جاز تكسيرها وتحريقها. وكذلك آلات الملاهي مثل الطنبور يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء، ومذهب مالك وأشهر الروايتين عن أحمد. ومثل ذلك أوعية الخمر يجوز تكسيرها وتحريقها، والحانوت الذي يباع فيه الخمر يجوز تحريقه، وقد نص أحمد على ذلك هو وغيرهم من المالكية وغيرهم، واتبعوا ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بتحريق حانوت كان يباع فيه الخمر لرويشد الثقفي، وقال إنما أنت فويسق لا رويشد.
هذا طبعا يعني حسب ما كان يراه ولي الأمر، لأن هذه تعزيرات ليس فيها حد من الشارع، فهي راجعة لولي الأمر. فمثلا اليوم ولي الأمر في كثير من هذه الأمور يرون مثلا إذا إنسان باع خمر في محل أن يغلق محل ويوضع عليه الشمع الأحمر، وهذا يكفي يعني في نظر ولي الأمر. وإن كان في زمن الصحابة يرون إحراق مثلا متاعه أو إحراق محله، فهذا بحسب المصلحة. لو رأى ولي الأمر اليوم أنه بيت فلان يصنع فيه الخمر فإنه يغلق هذا الباب بسور ويوضع عليه الشرطج، جاز ذلك. هذا نوع من أنواع التعزير، فالتعزيرات ما فيها حد من الشارع، فمرجع ذلك إلى ولي الأمر كما يحكم به القاضي أو المنفذ. نعم.
وكذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمر بتحريق قرية كان يباع فيها الخمر، رواه أبو عبيد وغيره، وذلك لأن مكان البيع مثل الأوعية، وهذا أيضا على مشهور في مذهب أحمد ومالك وغيرهما. ومما يشبه ذلك ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث رأى رجلا قد شاب اللبن بالماء فراقه عليه، وهذا ثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بذلك أفتى طائفة من الفقهاء القائلين بهذا الأصل، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى يشاب اللبن بالماء للبيع، وذلك بخلاف شوبه للشرب، لأنه إذا خلط لم يعرف المشتري مقدار اللبن من الماء فأتلفه عمر.
هذا موجود أن وزارة التجارة إذا وجدوا بضاعات مغشوشة يتلفونها كلها ولا يدعون الرجل يستفيد منها شيئا. نعم.
ونظيره ما أفتى به طائفة من الفقهاء القائلين بهذا الأصل في جواز إتلاف المغشوشات في الصناعات، مثل الثياب التي نسجت نسجا رديئا أنه يجوز تمزيقها وتحريقها. ولذلك لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ابن الزبير ثوبا من حرير مزقه عليه، فقال الزبير أفزعت الصبية؟ فقال لا تكسوهم الحرير. وكذلك تحريق عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لثوبه المعصفر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما يتلف من البدن المحل الذي قامت به المعصية، فتقطع يد السارق وتقطع رجل رجل المحارب ويده، وكذلك الذي قام به المنكر في إتلافه نهى عن العود إلى ذلك المنكر وليس إتلاف ذلك واجبا على الإطلاق، بل إذا لم يكن في المحل مفسدة جاز إبقاؤه أيضا إما لله وإما يتصدق به، كما في طائفة من العلماء على هذا الأصل أن الطعام المغشوش من الخبز والطبيخ والشواء كالخبز والطعام الذي لم ينضج كالطعام المغشوش وهو الذي خلط بالرديء وأظهر للمشتري أنه جيد ونحو ذلك يتصدق به على الفقراء فإن ذلك من إتلافه.
يجوز لولي الأمر إذا وقف على بعض البضاعات المغشوشة وأنها غير ضارة يجوز أن يقول هذه خذوها للجان ووزعوها للفقراء، جائز. نعم.
وإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أتلف اللبن الذي شيب للبيع فلأن يجوز التصدق بذلك بطريق الأولى، فإنه يحصل به عقوبة الغاشي وزجره عن العود ويكون انتفاع الفقراء بذلك أنفع من إتلافه. وعمر أتلفه لأنه كان يغني الناس بالعطاء، فكان فقراءه عنده في المدينة إما قليل وإما معدومين، ولهذا جوز طائفة من العلماء التصدق به وكره إتلافه. في المدونة عن مالك بن أنس أن عمر الخطاب رضي الله عنهما كان يطرح اللبن المغشوش في الأرض أدبا لصاحبه، وكره ذلك مالك في رواية بن قاسم ورأى أن يتصدق به. وهل يتصدق من ذلك بالكثير كما يتصدق باليسير؟ فيه قولان للعلماء. وقد روى الشبع عن مالك منع العقوبات المالية وقال لا يحل ذنب من الذنوب مال الإنسان وإن قتل نفسه، لكن الأول أشهر عنه. وقد استحسن أن يتصدق باللبن المغشوش بذلك عقوبة الغاش بإتلافه عليه ونفع المساكين بإعطائهم إياه ولا يهراق. قيل لمالك فالزعفران والمسك وتراه مثله؟ قال ما أشبهه بذلك
ما أشبهه بذلك يعني يجوز يعني.
قال ما أشبهه بذلك إذا كان هو غشه فهو كاللبن. قال ابن القاسم هذا في الشيء الخفيف منه، فأما إذا كثر منه فلا أرى ذلك على صاحب العقوبة لأنه يذهب في ذلك أموال عظام يريد في الصدقة بكثير. قال بعض الشيوخ وسواء على مذهب مالك كان ذلك يسيرا أو كثيرا لأنه ساوى في ذلك بين الزعفران واللبن والمسك قليل وكثير، وخالفه ابن القاسم فلم يرى أن يتصدق من ذلك إلا بما كان يسيرا، وذلك إذا كان هو الذي غشه. وأما من وجد عنده من ذلك شيء مغشوش لم يغشه هو وإنما اشتراه أو وهب له أو ورثه فلا خلاف في أنه لا يتصدق بشيء من ذلك. وممن أفتى بجواز إتلاف المغشوش من الثياب ابن القطان قال في الملاحف الرديئة النسج تحرق بالنار، وأفتى ابن عتاب فيها بالتصدق وقال تقطع خرقا وتعطى للمساكين إذا تقدم إلى مستعمليها فلم ينتهوا، وكذلك أفتى بإعطاء الخبز المغشوش للمساكين فانكر عليه ابن القطان وقال لا يحل هذا في مال امرئ مسلم إلا بإذنه. قال قاضي بن أبو الأصبغي وهذا اضطراب في جوابه وتناقض في قوله لأن جوابه في الملاحف بإحراقها بالنار أشد من إعطاء هذا الخبز للمساكين، وابن عتاب أضبط في أصله في ذلك وأتبع لقوله. وإذا لم يرى ولي الأمر عقوبة الغش بالصدقة أو الإتلاف فلا بد أن يمنع وصول الضرر إلى الناس بذلك الغش إما بإزالة الغش وإما ببيع المغشوش ممن يعلم أنه مغشوش ولا يغشه على غيره. قال عبد الملك بن حبيب قلت للمطرف بن الماجشون لما نهينا عن التصدق بالمغشوش لرواية أشهب فما وجه الصواب عندكما في من غش أو نقص من الوزن؟ قال يعاقب بالضرب والحبس والإخراج من السوق ما كثر من الخبز واللبن أو غش من المسك والزعفران فلا يفرق ولا ينهب. قال عبد الملك بن حبيب ولا يرده الإمام إليه وليؤمر ببيعه عليه من يأمن أن يغش به وبكسر خبز إذا كثر ويسلمه لصاحبه ويباع عليه العسل والسمن واللبن الذي يغشه ممن يأكله ويبين له غشة، هكذا العمل فيما غش من التجارات. قال وهو إيضاح من استوضحته ذلك من أصحاب مالك وغيرهم. قال رحمه الله فصل وأما التغيير فمثل ما روى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس، فإذا كان في الدراهم أو الدنانير الجائزة فيها بأس كسرت، ومثل تغيير الصورة المجسمة وغير المجسمة إذا لم تكن موطوءة، مثل ما روى أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال إني أتيتك الليلة فلم يمنعني أدخل عليك البيت إلا أنه كان في البيت تمثال رجل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فأمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة شجرة وأمر بالستر يقطع فيجعل في وسادتين منتبذتين يوطعان وأمر بالكلب يخرج وأمر بالكلب يخرج ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا الكلب جير كان للحسن والحسين تحت نضيد لهم، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وكل ما كان من العين أو التأليف المحرم فإزالته وتغيير متفق عليها بين المسلمين. مثل
طبعا كون الكلب أو الجر كان للحسن والحسين هذا فيه دلالة على جواز اقتناء الكلب، ولكن العلماء قالوا إنما كان هذا قبل الأمر بقتل الكلاب وكان هذا قبل النهي عن الكلاب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر قال: من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراط، والقيراط مثل جبل أحد، إلا أن يكون كلب صيد أو حراسة أو ماشية. هذا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم.
وكل ما كان من العين أو التاليف المحرم فإزالته وتغييره متفق عليها بين المسلمين، مثل إراقة خمر المسلم وتفكيك آلات الملاهي وتغيير الصور المصورة، وإنما تنازعوا في جواز إتلاف محلها تبع للحال، وصواب جوازه كما دل عليه كتاب السنة وإجماع السلف، وهو ظاهر مذهب مالك وأحمد وغيرهما. والصواب أن كل مسكر من الطعام والشراب هو حرام، ويدخل في ذلك البتع والمزر والحشيشة القنبية وغير ذلك.
هذا في زمانه، الحشيشة القنبية في زمانه، إحنا في زمان اليوم هيروين كوكايين، ها كل هذا محرم. إيش يسموه الناس؟ فهذا محرم ما دام أنه يذهب العقل. نعم.
بصراحة بس عن ذبح الكلاب عادي يعني، وهي مارة يذبحها جائز هذا ولا؟
إذا كان كلب أسود نعم، إذا كان كلب أسود، كلب أسود جاي.
لا
لا، كلاب الضالة لا لا تقتل إلا إذا كانت ضارة. نعم.
وأما التمليك فمثل ما روى أبو داود غير من أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم في من سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤيه إلى الجرين أن عليه جلدات النكال وغرمه مرتين، وفي من سرق من الماشية قبل أن تؤى إلى المراح أن عليه جلدات النكال وغرمه مرتين، وكذلك قضى عمر بن الخطاب في الضالة المكتومة أنه يضعف غرمها، وبذلك كله قال طائفة من العلماء مثل أحمد وغيره، وأضعف عمر وغيره الغرم في ناقة أعرابين أخذها مماليك جياع فأضعف الغرم على سيدهم ودرأ عنهم القطع، وأضعف عثمان بن عفان في المسلم إذا قتل الذمية عمدا أنه يضعف عليه الدية فتجب عليه دية المسلم، لأن دية الذمي نصف دية المسلم، وأخذ بذلك أحمد بن حنبل. قال رحمه الله فصل:
الأصل أن الذمي إذا قتل أنه لا يقتل به المسلم، وإنما يجب لأولياء المقتول الذمي يجب لهم نصف الدية، لكن إذا رأى ولي الأمر تعزير وجعل ديته دية المسلم هذا تعزيرا جائز، تعزيرا جائز كما فعل عثمان رضي الله عنه.
قال رحمه الله فصل: الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل في قدر الله وفي شرعه، فإن هذا من العدل الذي تقوم به السماء والأرض، كما قال تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوها أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، وقال: إن الله وتر يحب الوتر، وقال: إن الله جميل يحب الجمال، وقال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وقال: إن الله نظيف يحب النظافة. ولهذا قطع يد السارق وشرع
حديث إن الله نظيف يحب النظافة، يعني في سنده ما قال لأهل الحديث فهو لا يثبت، أما حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فحديث ثابت. نعم.
ولهذا قطع يد السارق وشرع قطع المحارب ورجله وشرع القصاص في الدماء والأموال والأبشار، فإذا أمكن أن تكون العقوبة من جنس المعصية كان ذلك هو المشروع بحسب الإمكان، مثل ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شاهد الزور أنه أمر بإركابه دابة مقلوبا وتسويد وجهه، فإنه لما قلب الحديث قلب وجهه، ولما سود وجهه بالكذب سود وجهه. وهذا قد ذكروا في تعزير شاهد الزور طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم، ولهذا قال الله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة على أعمى، قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك تتكى آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وفي الحديث: يحشر الجبارون والمتكبرون على صور الذل يطأهم الناس بأرجلهم، فإنهم لما أذلوا عباد الله أذلهم الله لعباده، كما أن من تواضع لله رفعه الله فجعل العباد متواضعين له.
الذر هو يعني النمل الصغير، النملة الصغيرة التي تكون أصغر أنواع النمل. نعم.
والله تعالى يصلحنا وسائر إخواننا المؤمنين ويوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل وسائر إخواننا المؤمنين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير على الجلسة هذه التي أتعبتم أنفسكم فيها.